الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. وهذا الحديث في موطأ الإمام مالك رواية يحيى الليثي مرسل، فإن عطاء بن يسار من التابعين الأجلاء، وهو ليس بعطاء بن أبي رباح، كلاهما عطاء وكلاهما ثقة وإمام. عطاء بن يسار روى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خرجه النسائي في سننه، وهو سند صحيح كما هو ظاهر باتصاله. وفي هذا الحديث بيان الوقت الموسع لصلاة الفجر، أو أول الوقت وآخر الوقت. أول الوقت عند طلوع الفجر الصادق، وآخر الوقت قبيل طلوع الشمس. قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري المدني عن عمرة بن عبد الرحمن التابعية الجليلة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها، حيث إن الظلام يخيم والفجر قليل الضوء، هذا دليل في أول الوقت. وقوله متلفعات بمروطهن يعني متجللات بالأكسية التي يلبسنها، المرط يعني الكساء، جمع مرط وهو الكساء. ما يعرفن من الغلس يعني من الظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الفجر يقرأ في صلاة الفجر بالثلاثين آية إلى الستين، يطيل في صلاة الفجر. وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم بعده ما فعل صلى الله عليه وسلم، لكن لابد للإمام ينظر للناس ويقتدي بأضعافهم ويراعي أحوالهم. وصلاة الفجر ممتدة كما سبق إلى قبيل طلوع الشمس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. واختلف العلماء في معنى الإسفار، فمنهم من قال إن المراد به تأخير أداء الصلاة إلى أن يرتفع الضوء ويرى الناس الإسفار، تصبح السماء ظاهرة زرقاء قبل طلوع الشمس. وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالإسفار هو إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يظهر ضوء الشمس، ضوء النهار يعني، إلى الإسفار قبل الشروق طبعا، وهذا هو الأصح، إطالة القراءة. وهذا كما قلت لكم على قدر حال الناس، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ومرة قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسورتي يوسف والحج إن لم أكن واهما، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كادت الشمس أن تطلع. قال: إذن لا تجدنا من الغافلين، لا تجدنا هذه الشمس من الغافلين. كنا ماذا نفعل؟ نصلي. وهذه الإطالة كما قلت لكم إنما هي على حال الناس، والأولى أن يطيل، والله عز وجل يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. والصلاة فرضت ركعتان ركعتان في مكة، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فريضة أربع ركعات حتى هاجر إلى المدينة، فزيدت في الحضر وماذا وبقيت على حالها في السفر الرباعية. فكان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين. فلما زيد في صلوات الظهر والعصر والعشاء خففت القراءة فيها، وبقيت الفجر على حالها ركعتين، وزيد في قراءتها. والحكمة في ذلك والله أعلم من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان لما ينام في الليل يرتاح، ولما يسمع القرآن يكون عنده من الخشوع وحب الاستماع إلى القرآن أكثر من بقية الصلوات، حيث العمل والاجتهاد والتعب في النهار، ويأتي الإنسان المغرب أو العشاء وهو منهك يريد النوم الذي يكون في العمل. فناسب أن تكون هذه الصلوات خفيفة، خفيفة القراءة، ليس يعني خفيفة أنه ما يقرأ، لكن بالنسبة لقراءة الفجر. الوجه الثاني أن الإنسان ربما يتأخر في أداء الوضوء، القيام من صلاة الفجر، فيحتاج إلى إطالة، يحتاج إلى إطالة حتى يدرك الناس صلاة الفجر. وهناك وجه ثالث أيضا، وهو إن قرآن الفجر كان مشهودا لأنها تشهدها الملائكة. قال الإمام مالك رحمه الله: طبعا مرة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر مبكرا جدا، حتى قال عبد الله بن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بجمع، يعني بمزدلفة في حجة الوداع، لغير ميقاتها، بغير ميقاتها، يعني صلاها مبكرا على خلاف عادته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الفجر حتى ينفلت الناس، ولا يعرف المسلم جليسه، ولا يعرف النساء بسبب الغلس، يبكر. لكن هذا التبكير ليس كالتبكير الذي في المزدلفة، يعني ممكن يؤذن بصلاة الفجر ويجلس مثلا ربع ساعة 10 دقائق حتى يأتي الناس إلى المسجد أو أكثر، إلا في المزدلفة فمباشرة ركعتي السنة والفريضة، ما في وقت. لماذا؟ لأن ذلك اليوم يكون الناس كلهم يكونون مجتمعين في مزدلفة جاهزين، فبسرعة، وحتى يستغل الوقت أكثر في الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن لأمته الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام متى؟ بعد صلاة الفجر. أما في الليل للبيات، صلوا المغرب والعشاء جمع تأخير إذا وصلوا، ثم ينامون. إذا قام من الليل قام، وإذا أصبح الصباح صلوا الفجر في أول ميقاتها، ثم تفرغوا لماذا؟ إيش؟ للدعاء والذكر إلى أن يسفر جدا، ثم يذهبون إلى منى. قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والمراد بالإدراك يعني أدرك الوقت، ولم يكن فعله لها قضاء، ولو كان بعض الصلاة يؤديها بعد نهاية الوقت، ما دام أنه دخل في الصلاة وصلى الركعة الأولى في الوقت فيكون كأنما صلى الصلاة كاملة في الوقت، وهذا من يسر الإسلام. ولكن لا يفعل ذلك شخص إلا إذا كان له عذر، يعني لا ينبغي أن يفعل هذا، إنما هذا في من كان له عذر، تأخر، نام، تعبان، ما يستطيع يقوم في ذلك الوقت، فقام مثل المرأة متعبة مثلا، فلو أخرت إلى يعني هذا الوقت وصلت صلاتها صحيحة ولا تأثم، مرفوع عنها الإثم إذا كان هناك عذر، ليس ضرورة، ضرورة تبيح، لكن يعني الإنسان نام وما سيقض إلا بعد طلوع الشمس، هذا وقتها له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك في حديث آخر: فذلك وقتها أو فوقتها إذا ذكرها، ليس لها وقت إلا ذلك، ليس لها وقت إلا ذلك، يعني لا بد أن يصليها إذا تذكر أو إذا استيقظ من النوم وكان عنده يعني عذر، ما تعمد أن ينام لأجل أن تفوته الصلاة. وهذا فيه دليل لمن يقول إن وقت العصر إلى غروب الشمس، وهو يسمى وقت الاضطرار، لأن العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار من أن يصبح ظل الشاخص في الأرض مثله في الطول، وشرحت لكم هذا بالأمس، إلى اصفرار الشمس، هذا وقت إيش؟ الاختيار. وأما الاضطرار فيستمر حتى غروب الشمس، يدرك ركعة قبل غروب الشمس. وقال الإمام مالك رحمه الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله، كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا الكلام الجميل من عمر يجب على المسلمين أن يعرفوه يفهموه. الصلاة إن أهم أمركم عندي، يعني بعد التوحيد بعد الإسلام، الصلاة بعد الدخول في الإسلام، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، والعبد في الصلاة يرتاح من هموم الدنيا ويلتقي بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، ليس أرحنا منها كما هو لسان حال بعض الناس، أرحنا بها. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن الإنسان في الصلاة يتذوق لذة المناجاة، يناجي من؟ يناجي ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا استقبل القبلة في الصلاة وكبر أقبل الله عليه بوجهه، فإذا انصرف انصرف عنه، فإذا انصرف انصرف عنه. فالصلاة راحة للمؤمن يتلذذ بها، والمؤمن عنده أعظم حلاة، حلاة الإيمان، حلاوة الإيمان. وكنت قد ذكرت هذا في بعض الدروس، وما ذكره شيخ الإسلام أن أهل السنة عندهم ذوق وعندهم وجد. وأقول عندنا ذوق سلفي ووجد سلفي، وفي هناك ذوق صوفي ووجد إيش؟ صوفي. وجد الصوفية التواجد والطرب عند سماع مزمور الشيطان، فهل يطربون لذكر الله أم لذكر الشيطان؟ لذكر الشيطان يطربون ويوجدون ويتراقصون. وعندهم ذوق، الذوق الصوفي هو ما يوافق هواهم. وماذا يتذوقون؟ أيضا الأشعار والغناء، ويتذوقون النظر إلى المردان والفساد الكثير الموجود عند كثير من المتصوفة. ولا نقصد بالمتصوفة الزهاد العباد من السلف الصالح، لا، نقصد الذين سلكوا المسلك البدعي من لبس الصوف تعبدا صيفا وشتاء، وسلكوا طرقا تشتمل على الشرك والبدعة والخرافة. هذا الذي نقصده بالمتصوف المذمومين. إذا ما هو الذوق السلفي والوجد السلفي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الوجد السلفي، أن يجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة، المرأة يعني الرجل مش المرأة، النساء، وأن يحب المرأة، يعني تحب المرأة المرأة، والرجل الرجل في الله، لا يحبه إلا لله، يعني حب في الدين لأنه مطيع. يعني أنا مثلا أحب الإخوة الذين يحافظون على الصلاة والذين يسلكون المنهج السلفي ولو لم أعرفهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني ما أحبه لأجل شكله ومنظره وخلقته، لا، لأجل طاعته وعبادته. الحب في الله هذا الذي يجمع بين المؤمنين الصادقين السلفيين، الحب في الله بسبب الطاعة والعبادة. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الوجد السلفي، أن يجد حلاوة. فإذا ما وجد الحلاوة فليفتش عن قلبه، ففيه عيب، في مرض. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا قدم محبة نفسه أو زوجته أو أبيه أو أخيه أو رئيسه على محبة الله ورسوله، فهذا قد ضعف إيمانه. المؤمن هو الذي حلاوة الإيمان في قلبه إذا قدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة ما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يجد حلاوة، حلاوة للإيمان في قلبه. لذلك تجد السلفي الصادق والمسلم الصادق إذا لقي المسلم الصادق مثله يفرح ويسعد، ويجد فرحة عامرة وغامرة في قلبه، يعني كأنه رأى يعني شيئا لا يتجزأ منه من جسده، كأنه رأى نفسه، كأنه رأى نفسه. هذا الحب في الله، لا لأجل الدنيا ولا لأجل مصالح، لا، يعني دنيوية، إنما لأجل أن هذا عبد لله مطيع، فأنا أحبه لله. وهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الشيطان أحيانا يسول للناس ويدخل لهم من المداخل التي يجد فيها الضعف عندهم، فيكون شاب مثلا جميل الصورة، فيأتي آخر من الشباب أيضا متدينين مستقيمين يعني من السلفين، ويحبه لأجل صورته، يزين له الشيطان هذا الأمر أنه يحبه وهو في الحقيقة ما أحبه إلا لجماله، بحيث أن بعض الإخوة الله يصلحهم أو الأخوات لا يكاد يصبر عن أخيه. لا، ليس هذا هو حب الله. ليس الحب الله أنك أنت تعشق هذا الأخ، لا، إذا ذهب وانصرف لعمله وفقه الله، لابد أن تحب له أن يذهب لعمله لغرضه الشرعي. أما أنك إذا لم يأتي أو ذهب أو لم يتعشى معك أو لم تجلس معه تكدرت وأصابك يعني هم وغم، هذا حب ليس لله، هذا حب في الشيطان، لكن يزينه الشيطان أنه لله. الحب في الله مضبوط بالشرع، بالطاعة، بالعبادة. الثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، فيكره سبيل الكافرين. إذا طرق سمعه شيء من دعوة الكفر وكلام الكفر يغضب، يكره، لأن هذا يعيده للكفر. فإذا كره هذا أبدل الله في قلبه إيش؟ حلاوة. وجد حلاوة في هذا الصدق والإيمان الذي ينفي الكفر وأسباب الكفر. وأما الذوق السلفي ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فهذا الذوق السلف يذوق طعم الإيمان إذا ورد في قلبه رضا عن الله أنه ربه وخالقه، وخاصة عند المصائب، إذا فقد له طفلا أو مات أبوه مات أخوه، فصبر وفوق الصبر رضي، رضي عن الله وحمد الله على ما قدر، يبدله الله حلاوة في قلبه، يذوق طعم الإيمان في باطنه في قلبه. ورضي بالرسول ورضي بالإسلام دينا، دين الإسلام، دين الكمال، دين العزة، دين الهدى، دين الحق، دين الصدق، دين الإخلاص. فالذي يرضى بالإسلام دينا هذا ذاق طعم الإيمان. لذلك كان شيخ الإسلام يقول: أنا جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، ما يفعل أعدائي بي، إن سجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة. يحتسب، لأنه احتسب بنفسه لله وجعل يعني وقته كله لله فيما طبعا يشرع فيه التعبد. ويقول رحمه الله: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وش الجنة التي في الدنيا؟ جنة الإيمان، جنة الإسلام، جنة الصدق، جنة الإخلاص، جنة التوحيد. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة، يعني أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالذي يضيع الصلاة وهي أهم أركان الإسلام، هذا يرد حلاوة الإيمان؟ هذا ذاق طعم الإيمان؟ لا. الذي يترك الصلاة ما ذاق طعم الإيمان. الصلاة أعظم عبادة، أنت ترتاح من الدنيا لتلقى ربك، تترك الصلاة أين الدين؟ أين الإيمان؟ ما فيش. تارك الصلاة لا إيمان عنده. قال صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. جاء وفد من ثقيف وقالوا: نريد أن تخفف عنا، لا نصلي ولا نجاهد، لا نصلي ولا نجاهد. فقال لهم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما في فائدة، ما تصلي لست بمسلم، لست بمؤمن، ما قبل إسلامه حتى أقر بالصلاة والجهاد معه صلى الله عليه وسلم. فالذي يضيع الصلاة فهو لما سواها إيش؟ أضيع. ثم كتب عمر: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، يعني إذا كان الفيء ذراعا، هذا الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، إذا كان الظل هكذا يعني بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني إذا صار الظل في الأرض مثل طولك، ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. والعصر والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، يعني وقت العصر يكون من بعد هذا وقت الظهر ما ينتهي إلى ماذا؟ غروب الشمس، لكن الأفضل أن يكون وهي بيضاء نقية قبل اصفرار الشمس. قال: والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق. فعلم أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق، وجاء مصرحا بهذا في جزء في بعض الأحاديث. قال: والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، هذا وقت الاختيار، وقت الفضيلة إلى نصف الليل، ووقت الاضطرار عند بعض العلماء إلى الفجر، لكن هذا محل نزاع كبير. قال عمر: فمن نام فلا نامت عينه، يعني نام عن الصلاة، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، يدعو عليه إذا نام عن صلاة العشاء. قال: والصبح والنجوم بادية مشتبكة، يعني وصلاة الصبح يكون والنجوم بادية مشتبكة، يعني ما صار إسفار، ما صار إسفار، لسه الدنيا فيها ليل.
لكن طلع الفجر يسيرا في الأفق. وهذا من رواية نافع عن عمر، ونافع لم يدرك عمر، هو إسناد منقطع، لكن الكلام الموجود صحيح المعنى، ولعله عثر على الكتاب لأن عمر كتب كتابا، فلعله قرأه، فلا نشدد في هذا لأنه المعنى صحيح وليس هو بحديث مرفوع، بل الأحاديث المرفوعة كلها تشهد له. وقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يشهد لقوله الأول، وكذلك حديث عبادة بن الصامت، وكذلك في خمس صلوات تتبعون الله العباد، وكذلك حديث أول ما يحاسب المرء من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا الحديث أيضا يشهد بصحة ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني مالت وزالت، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تصفر، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. هذا أيضا يشهد بما ذكره نافع. وقوله المفصل يبدأ المفصل من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، وطواله إلى سورة النازعات، طوال المفصل من سورة قاف إلى النازعات، ومما وإلى عمه، ومن النازعات إلى الضحى، هذا إيش؟ أواسط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن اختصار المفصل. فحثه على أن يقرأ في الفجر بسورتين طويلتين من المفصل، يعني يطيل في قراءة في صلاة الفجر. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة. باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وقال مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. هذا الباب يشتمل على ما تدرك به صلاة الجماعة أو الركعة في صلاة الجماعة. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمراد بها الجماعة، مراد بها صلاة إيش؟ الجماعة. يعني إذا أدركت ركعة من صلاة العصر، جئت في الركعة الرابعة قبل أن يركع الإمام، أو إذا ركع قبل أن يرفع فالتحقت به وأدركت الركعة الأخيرة، قد أدركت فضيلة صلاة الجماعة، قد أدركت الجماعة، فقد أدرك الصلاة. فقد أدرك الصلاة، ما قال فقد صلى، لأن الإنسان حتى لو جاء والإمام في التشهد وصلى معه قد صلى،
لأن الصلاة مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور يعني التطهر. فهنا في هذا الحديث بيان ما تدرك فيه صلاة به صلاة الجماعة، وهو أنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وفي هذا الباب أيضا من الآثار ما يدل على أن الركعة تدرك بإيش؟ بالركوع. والركعة تدرك بإيه؟ بالركوع. وفي هذا الباب عدة مسائل اختلف العلماء فيها. المسألة الأولى بما يدرك أو بما تدرك فضيلة الجماعة مع الإمام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إذا لم تدرك الركعة لم تدرك الصلاة، ما قال إذا لم تدرك الركعة لم تدرك الصلاة، قال إذا أدرك الركعة أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، هذا اسمه منطوق. هناك مفهوم مخالفة عكس، يعني إذا لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، هذا يسمى مفهوم إيش؟ المخالفة. ومفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، هذا من أصول الفقه، تعريف المنطوق وتعريف مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. المنطوق إيش هو؟ إذا أدرك ركعة أدرك الصلاة. ما قال إذا ما أدرك ركعة ما أدرك الصلاة، ما قال، قال أدرك ركعة أدرك الصلاة. طب إذا ما أدرك ركعة، هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا في هذا الحديث؟ لا، سكت. فبعض العلماء ذهب إلى مفهوم المخالفة وقالوا هو حجة على الراجح والصحيح من قول العلماء، وفعلوا ذلك بحديث القلتين في الطهارة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث؟ ما قال. لكن من العلماء من ذهب إلى مفهوم المخالفة في هذا الحديث وهذا الحديث. لكن في أمر مهم في قضية مفهوم المخالفة، وهو ماذا؟ ألا يعارضه منطوق، يعني لا يكون مفهوم المخالفة معارض بمنطوق. قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء كان قلتين ولا ما هو قلتين، ما دام انه باق على خلقته. سئر عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال إذا ما بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث ليبين لهم أن هذا طاهر وهو ماء كثير لا يظهر فيه التغير فقط. في الحديث الثاني سئل عن الماء ودليله النجاسة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال الماء لا يجنب، الماء لا يجنب يعني لا تصيب الجنابة. إذن هناك منطوق عارض مفهوم المخالفة، نقدم ماذا؟ المنطوق. نأتي لهذا الحديث، ما هو المنطوق الذي يخالفه؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد ووجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجرهم، يعني لو جاء الإنسان إلى المسجد ليدرك صلاة الجماعة ووجدهم سلموا، مش ركعة بقي، لا سلموا، كتب الله له أجر صلاة الجماعة. إذا كان تأخر ليش؟ لعذر.
وفي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد أن يصلي مع الإمام ولو كان ساجدا بدون أن يقول هذا الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة. فجاءت أحاديث منطوقة تخالف هذا المفهوم الذي للمخالفة فتقدم عليه، فالجماعة تدركه ولو قبل السلام بثانية. إذا قلت الله أكبر فقال الإمام السلام عليكم فقد أدركت 27 درجة، الصلاة كاملة. لكن طبعا الذي صلى قبلك وجاء من تكبيرة الإحرام أكثر فضلا أعظم أجرا، لكن درجة موجودة كأنه صلى الجماعة من أولها في ناحية العدد 27 درجة عن صلاة الفجر. فلذلك الإنسان يحرص على الجماعة ولو تأخر، المهم يدرك الإمام قبل أن يسلم، بل حتى لو سلم وغلب على ظنك أنه قد يكون سلم تعال إلى المسجد وصلي في المسجد. إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم قد صلوا كتب الله لك مثل أجر من صلى مع الجماعة، بس يكون إيش؟ لا عن تكاسل وتخاذل، سبب عذر أخرك، ذهلت نسيت انشغلت، ثم جئت إلى المسجد ووجدتهم قد صلوا فلا تحزن، حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن لك أجر صلاة الجماعة. هذا الحديث المشكلة أنه ركب عليه أشياء أخرى بسبب مفهوم المخالفة. فبعض العلماء قال إذا دخل المسجد والإمام في التشهد فلا يصلي، ينتظر ويصلي جماعة أخرى إذا كان معه شخص آخر بعد الصلاة، وهذا خطأ ومنكر. ولو قال ببعض العلماء أكثر العلماء على خلافه، ليس الكلام على الجماعة الثانية، الجماعة الثانية ممكن خلافه مشهور المسألة، لا، الكلام على أن الإنسان يدخل المسجد ولا يأتم مع الإمام، ينتظر، بل ربما بعض المصلين يأتون جماعة يقيمون الصلاة والإمام ما زال في التشهد، وهذا منكر آخر لا يجوز. فالواجب على المسلم إذا دخل المسجد أن يلتحق بالإمام على حالته، في قيامه في ركوعه في سجوده في جلوسه، على الحال الذي يجد عليه الإمام. ومنتشر بين كثير من العامة إذا دخلوا المسجد ووجدوا الإمام في السجود بقوا قائمين حتى يقوم الإمام إيش للركعة أو حتى يجلس للتشهد، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلافه، لابد تدخل مع الصف مع الجماعة ولو في السجود، لكن لا تعتد بالركعة إلا إذا أدركته في الركوع. فالسجدة إذا سجدتها يعني أدركت الإمام وهو ساجد، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه هنا وابن عمر يقولون هنا من أدرك، أبو هريرة يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهنا قبلها عبد الله بن عمر وزيد من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يعني كل ركعة يلحقها إذا أدرك الركوع، يعني يكتب له أجر فإنه إيش ركعة كاملة عنده، ليس الأجر بل حقيقة. في الأثر عن ابن عمر إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، إيش معناه؟ يعني إذا جئت للإمام وهو قد قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ادخل معه، لكن سجدتك الأولى والثانية لا تغني عنك عن الركعة، يعني تصبح زايدة لكن فيها أجر، لكن لا تحتسب ركعة إلا إذا أدركت الركوع. المسألة الثانية بما تدرك الركعة، بما تدرك الركعة. المسألة الأولى بما تدرك الجماعة، بما تدرك الجماعة وفضل الجماعة، هذا المسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى التي تكلمت عنها. المسألة الثانية بما تدرك الركعة، اختلف العلماء، جمهور العلماء على أن الركعة تدرك بالركوع، إذا أدركت الإمام وهو راكع أدركت الركعة، ثم اختلف هؤلاء ما هو المعيار والضابط أو الميزان الذي إذا أدركته الإمام وهو راكع أدركت الركوع. منهم من قال إذا حنيت ظهرك وقلت سبحان ربي العظيم مرة أدركت والإمام ما زال إيش راكعا. أما إذا مجرد ما ركعت رفع قالوا لا تحسب. ومنهم من قال إذا ركعت وانحنيت انتصب ظهرك فقد أدركت الركعة ولو لم تقل شيئا، وهذا رجعه في الإنصاف المرداوي. ومنهم من قال إذا كبرت وانحنيت والإمام راكع ولو لم تستتم راكعا فرفع فقد أدركت، بما أنك بدأت إيش في الانحناء للركوع. وأقوى الأقوال فيما أظن أنه إذا استوى ظهرك فقد أدركت الركعة، أما إذا ما زلت مائنا فلا أجزم بإدراكك الركعة وأفضل أن تقضي بدلها ركعة. لكن لو أن معتدا اعتد بها إذا انحنى والإمام رفع وهو ينحني بعد ما كبر تكبيرة إيش الإحرام قلت الله أكبر وانحنيت فالإمام رفع، لو اعتدت بهذه الركعة أنا لا أنكر عليك، مسألة محل اجتهاد، لكن الأفضل أن تعتد بها إذا استويت راكعا. القول الثاني للعلماء في إدراك الركعة أنه لا بد أن يدرك الفاتحة ما يعتد بالركوع، لا بد يدرك إيش الإمام وهو قائم ويقرأ الفاتحة، ويستدل الله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى فلم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج من ناقصة. وهذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صحح صلاة أبي بكر لما ركع ولم يقرأ، أدرك الإمام إيش راكعا، وثبت هذا عن زيد بن ثابت وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن الزبير، وذكر أنه السنة أن تدرك الركعة بإيش بالركوع، وأنه مستثنى من هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب يعني هذا إذا كان ماذا قائما وأدرك الإمام في القيام في السرية أو في الصلاة، يعني صلاة كاملة فيها الفاتحة. لذلك بعض العلماء ذهب إلى أن الفاتحة لا تكون ركنا في كل الركعات، لكن هذا غير صحيح، بل هي ركن في كل ركعة ولكن تسقط عمن أدرك الإمام راكعا فقط، الشرع أذن له بذلك. إذن أقوى دليل في أن الركعة تدرك بالركوع من أقوى الأدلة، يعني ليس أقوى، من أقوى حديث أبي بكر أنه دخل المسجد وهو يركض مسرع وقد ركع الرسول صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف قبل أن يدخل في الصف، ثم دب مشى حتى التأم في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال من الذي فعل كذا وكذا، فقال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد. فمن العلماء من قالوا قوله لا تعد يعني لا تعد للاعتداد بالركعة بدون أن تدرك الفاتحة، ومنهم من قال لا تعد إلى الإسراع، ومنهم من قال لا تعد إلى الركوع دون الصف. ثلاث معان اختلف العلماء في أيها المراد بالحديث، والصحيح أو لا أقول يعني الصحيح الأصح والأحسن القول الذي يقول لأنه لا تسرع، وهذا يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا موجود، الاعتداد بالركعة مع الركوع، قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا فهم منه أيضا أدرك الركعة يعني الركوع، فسره بعض العلماء، وفعل الصحابة يدل عليه. وحديث ابن الزبير في من يركع دون الصف قال من السنة، فهذا دل على الأمرين، سقوط الفاتحة عندما تدرك الإمام راكعا، وأيضا جواز الركوع دون الصف. طيب إذا كان المسجد كبيرا بعيد الصف عنك 20 متر، يمكن في الركعة الثالثة تدرك وأنت تمشي، ما يصلح هذا، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لابد أنك تدرك الإمام قبل أن يسجد، يعني ما تصلي ركعة وأنت وحدك، تدب إلى الصف لما تكون قريبا، لما تكون إيه؟ قريبا. كم بقي لصلاة المغرب؟ تشربون شاي نأخذ راحة يسيرة؟ ها؟ طيب أنا أتوقف يسيرا حتى الذي يريد يتوضأ يتجهز لصلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وبعد المغرب اليوم بدل المحاضرة تكون إن شاء الله الإجابة عن أسئلتكم، لأن هي أصلا كلها محاضرات، الأسئلة كل سؤال محاضرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. معذرة، هذه أخت يعني سألت سؤال وقالت لا تحضر الليلة يعني عندها شغل، تقول إنها امرأة تبلغ 30 عاما من عمرها، وقامت ب15 عملية إجهاض نتيجة توقف النمو عند الجنين وموته المفاجئ في شهره الثالث. أصلا هو ما صار حي حتى يموت، الحي إنما يكون 4 أشهر لما يتخلق الجنين يصبح حيا، هذا لا يسمى موت، يسمى عدم اكتمال، يسمى عدم اكتمال الجنين. المهم هي تقول انه لا يكتمل الجنين في كل مرة وفي نفس الفترة، ولم يتمكن الأطباء رغم الفحوصات الدقيقة بمعرفة سبب هذه الحالة، وذهب شكها إلى أنها قد تكون مسحورة أو فيها مس. هذا ممكن، كون المرأة تكون مسحورة والسحر يؤثر فيها في موت جنينها، ممكن قد يأتي الشيطان ويعني يصل إلى درجة أنه يؤذي الإنسان ويوسوس له حتى يختنق هو نفسه من يعني ظنه أن الشيطان يمنعه من التنفس. ما يستطيع الشيطان يصف المدرجات فيقتلك، الشيطان كيده ضعيف وصح يسبب صرع يسبب مشاكل، لكن الأوهام هي التي يسببها الشيطان، وكثرتها هي التي تؤدي إلى أن الإنسان قد يتفاعل مع الشيطان ويموت، قد يصابه سكتة قلبية أو يصابه يعني حالة من الهلع قلبه يتوقف ويموت، هذا ممكن، ولكن يكون بالوسوسة، غالب عمله ماذا؟ الوسوسة. فالإنسان يعتصم بالله ويلجأ إليه، وهذه المرأة يعني تحافظ على أذكار، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يرزقها ذرية صالحة، والإنسان يحمد الله عز وجل على كل حال، لأنها لا تدري لعل 15 جنينا إذا جاءوا لعلهم يجننوها ويجننوا زوجها، فما تدري، فالإنسان يحمد الله على قضائه وقدره ويسأل الله الخير. فتقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وإذا فتحت باب أو أغلقت باب تقول بسم الله، وتقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة واحدة، وتدعو الله في قيام الليل بصلواتها أن يشفيها وأن يعافيها. وكذلك لا تستعجل بالعمليات، وأنا أخشى أن العملية هي نفسها تكون وسوسة، يعني هؤلاء الأطباء جزاهم الله خيرا منهم من هو يعني يحتاج إلى أن يتوقف عن الطب وأن يعتزل يتقاعد، لأنهم يفسدون، بعضهم يفسدون أكثر مما يصلحون، وغالبا الجنين إذا كان دون الشهر الرابع يعني الذي في البطن وتخلق قبل أن يصبح جنينا يختلف نظر الأطباء إليه. يعني بعض النساء يذهبن إلى الطبيب إلى الطبيبة أو حتى الطبيب إذا ذهبنا إلى الطبيب ويصور بهذه ماذا الأشعة التي على البطن الجهاز الذي يسموه التلفزيون أو حتى التلفزيون الذي بالمنظار فتفتيها الطبيبة بأن هذا كيس وفي هناك تكيلس على المبايض وهذا فوق الرحم وخارج الرحم، كل هذه خيالات منها ومن تلفزيونها. وهذا أنا أحكيكم عن معرفة وحاصل أمثلة، وحصل هذا مع زوجتي قبل عدة أشهر، كلهم يعني أقراؤهم مختلفة وبعضهم عنده شهادات الطبيبة التي ذهبت إليها الزوجة أول مرة مزينة العيادة حقتها بإيش بالشهادات وقابلت الأمير الفلاني والملك الفلاني مش عارف إيش، ولا تفهم أخطاء يعني، وتخوف النساء حتى تدفع فلوس حتى يعني تعمل فحوصات أكثر وأكثر. فالخلل في هذا الباب كبير عند النساء عند الأطباء. لذلك المرأة تأخذ الأعشاب اللازمة والأدوية اللازمة أو المثبتة للحمل وتصبر إلى 4 أشهر بعد ثبوت الحمل، وتعمل تحليل هرمونات موجود عند المختبرات. يعني سبحان الله يأخذون أشرطة التي تحلل ببول أكرمكم الله، فمرة يقول في حمل مرة يقول ما في حمل، أو إذا قال هنا حمل وعند الطبيبة تحلل الدم يقول ما في حمل. إيش هذا؟ جهاز يقول في حمل وجهاز إيش يقول ما في حمل، رحنا لجهاز ثالث قال في حمل، فقولين يعني أقوى من قول واحد، يعني بيجنن الواحد الأطباء هؤلاء. فلذلك لا يتسرع أو لا تتسرع المرأة بإنزال الجنين، بإنزال ما تخلق. إذا مضى عليه 4 أشهر تأخذ أدوية، حتى ولو حصل عندها نزيف تأخذ أدوية، وأدوية لا تساعد على إسقاط الجنين أو ما يتخلق في البطن، لا تأخذ أدوية مثبتة وأعشاب مفيدة، ثم بعد 4 أشهر تعمل الفحص، إن كان تخلق سيظهر، إن كان ما تخلق أيضا سيظهر، لكن تراعي نفسها وتنظر إذا في عفونة ما في عفونة، في أذى ما في أذى، لا بأس بالفحص. المهم تبحث عن طبيبة ماهرة، وحتى الماهرة يقع فيها ما يقع. لذلك أنا يعني أسأل الله عز وجل أن يشفي هذه المرأة وأن يعافيها وأن تلتزم بهذه الأذكار الثابتة في السنة، لعل الله سبحانه وتعالى يزيح عنها الهم، وأن لا تستعجل في عمل العمليات. أخشى أن يكون الاستعجال من الوسوسة فيكون خطأ، لا تستعجل. والأطباء هنا في كل مكان، إذا ذهبت إلى طبيبة أو طبيب في عيادة خاصة همه الفلوس، فإذا عمل عملية تنظيف يأخذ عليه إيش أجر فلوس، فهو ما عنده مشكلة لو كل يوم عملية، لهم يريد إيش الفلوس، الذي يتقي الله قليل. فأسأل الله عز وجل أن يعافي جميع المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. باب وضع اليدين إحداهما الأخرى إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال مالك رحمه الله عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين
إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. وقال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينوي ذلك، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الباب يتعلق بالوضع في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث أو هذان الحديثان في أي كتاب؟ موطأ الإمام مالك بن أنس. وهناك أحاديث أخرى أيضا في الموطأ، حديثين آخرين فيما أذكر أيضا يتعلق بالوضع. إذن مذهب الإمام مالك في كتابه هذا موجود، ومذهب الإمام مالك هو مذهب العلماء جميعا، وهو وضع اليمين على اليسار في الصلاة. لكن لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة أثناء القيام صفتان. الصفة الأولى، يا شباب ما يصلح الكلام أثناء الدرس، لا ينبغي هذا، ومن أدب المجالس السكوت أثناء الدرس، وإذا كان هناك ضرورة الهمس أو بالإشارة. بارك الله فيكم، أنتم الآن في مجالس علم، لما يكون الناس في مجالس الغنم شيء آخر. تعرفون الغنم ما هي؟ يعني الحراج، بيع الغنم، كل يحرج. وكما يقال، وأنا أعتذر للنساء مسبقا قبل أن أقول ما أريد أن أقول، يقال الرجال إذا كانوا 10 واحد يتكلم 9 يستمعون، والنساء مجالس النساء إذا كنا 10 9 يتكلمن واحدة تسمع. طبعا هذا أنا أمزح، عموما هذا يعني يقوله بعض الناس، لكن الذي ينبغي في مجالس العلم الاستماع والإنصات والاستفادة. وفكر في أخيك قبل أن تفكر في نفسك في هذا الأمر، يعني أنت قد تتكلم لمصلحة نفسك لكن تكون قد أزعجت غيرك. وفقكم الله ورعاكم. وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسه، وهدي السلف إذا جلسوا مجالس العلم لها أدب واحترام. فينبغي على طالب العلم أن يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في السوق في الحراج هذا لا بأس به، يعني لو اختلفت الأصوات واختلفت لا بأس، لكن في مجالس العلم لها أدب. وكان بعض السلف يمرون على بعض حلق بعض المفتين فيرون كثرة اللغط فيها فيذمونها، وكانت مجالس أهل الرأي مليئة باللغط وكثرة الأصوات المختلطة، لأنه جدل في جدل. أما مجالس أهل الحديث أهل السنة فهي مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، مجالس الأدب والاحترام. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه جلس مرة مجلسا وأثناء يجلس ولونه يصفر ويحمر ويضطرب ولكن لا يتحرك حتى انتهى مجلس الحديث، وإذا بعقرب تلدغه طول الوقت هو إيش؟ ثابت لا يتحرك، فيما يروى عنه يثبت أثناء الدرس ويصبر على الأذى ولا يدري أن العقرب تدرسه، يصبر حتى انتهى من سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم
ذهب ليرى حاله. فهذه مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس السكينة، مجالس الطمأنينة. وما هي السكينة؟ هدوء. فإذا شاء الاضطراب دل على أنه ما في سكينة، الشيطان يحل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هل تريدون من الله أن لا يذكرنا عنده؟ الله عز وجل يثني على الحاضرين في هذا المجلس، مجلس الذكر، وهو في الملائكة يذكره في الملائكة الأعلى، يباهي الملائكة بطلاب العلم، مجالس الذكر، مجالس السنة، مجالس السلفية، مجالس الهدى. نحن هنا غافلون عن هذا الأمر، نطلب علم والله يثني علينا فوق سبع سماوات، يثني علينا عند من؟ عند الملائكة الكرام. ويقول عبادي، يعني يأتيه الملائكة وهو رب العزة والجلال أعلم، ما يريد هؤلاء؟ يرجون رحمتك، يريدون جنتك، ويخافون النار. قال: يريدون الجنة ولم يروها فكيف لو رأوها، يخافون النار ولم يروها فكيف ولو رأوها لكانوا أشد منها خوفا وللجنة طلبا. وفي آخر الحديث: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: يا رسول الله، إن فلانا جاء لحاجة، يعني مثلا رجل من رجال الأمن جالس ما يريد يستمع العلم، يعني مشغول لكن موظف، قالوا: اجلس الجلسة واكتب تقرير عن الدرس. أنا أتكلم صحيح. فجاء وجلس واستمع وكتب الحق والصدق الموجود. قالوا: يا رسول، قالوا: يا رب، إن فيهم عبدك فلان إنما جاء لحاجة، أي ما جاء ليطلب العلم. قال: وله قد غفرت، أولئك القوم لا يشقى بهم جليس. وفي حديث في خارج الصحيحين رواية أخرى: قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. إذا خرجوا من مجلس الذكر ليس فقط يغفر لهم بل تبدل سيئاتهم حسنات. فمرحبا لمن يحضر مجالس الذكر. فإذا كنت تريد أن تطمئن أنك قد استفدت، انظر إلى قلبك في سكينة ولا لا، في طمأنينة ولا لا، استفدت من المجلس ولا لا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. فالإمام مالك رحمه الله بوب في موطئه بابا يتعلق بوضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وهذه من سنن المرسلين. كل الرسل عليه الصلاة والسلام من نوح إلى محمد كانوا يضعون أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة، كلهم بلا استثناء من سنن المرسلين. وصفة وضع اليمنى على اليسرى لها صفتان: الوضع والقبض. الوضع والقبض. الوضع هكذا: اليمنى على اليد اليسرى، إما هكذا يعني على الكف، تكون على آخر الكف المفصل هكذا، أو لو حتى وصل إلى الذراع على صدره، المهم فوق السرة يعني على الصدر، لأن الصدر هو الذي يصدر به الإنسان، ليس المقصود على الصدر يعني فوق. الأصل الوسط، الأصل الوسط. وهذا إذا اجتمع، يعني خاصة من يفعل هكذا يصعب عليه أن يرفع فوق بعض الناس إلا عند النحر. وورد في ذلك حديث ضعيف جدا عن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فصل إلى ربك وانحر، أن يضع عند النحر، هذا ما هو صحيح. وورد عن بعض العلماء أنه بدي إلى الثديين، لا بأس ولو تحت، المهم القفص الصدري من اليمين إلى اليسار، طرف القفص من اليمين واليسار، لو جعلت حلقة الذي هو الحجاب الحاجز تحت الحجاب الحاجز ستجد أنه فوق السرة، فوق إيش؟ السرة. فهذا الموضع الأعلى كله موضع وضع أو قبض، لا يلزم في القبض أو الوضع فوق، هذا الصدر كله من حدود الصدر من اليمين واليسار خط، هذا كله يصح أن تضع اليمنى على اليسرى فيه. وهذا الوضع ثبتت فيه أحاديث عديدة أنه عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، يضع اليد اليمنى على اليسرى. الصفة الثانية القبض، هكذا يقبض على ساعده، المفصل هنا هكذا يقبض، هذا القبض ليس هكذا، على المفصل يقبض قبضا. القبض لم يبلغ الإمام مالك رحمه الله، ما ورد عنه الحديث فيما أعلم في القبض، إنما ورد عنه في إيش؟ الوضع. فهو في موطئه ذكر سنية الوضع، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة. كون الإمام مالك ما بلغه الوضع القبض، وكان بعض الناس يفعل القبض ليستريح، يعني يعتمد على جسده في وضع يديه في نوع من الاستراحة، نوع من إيش؟ الاستراحة. فسئل عن القبض فقال لم أعلم، لا أعلم فيه شيئا أو لم أسمع فيه شيئا. قال أرأيت في النافلة؟ قال لا بأس، في رواية ابن القاسم. فقال لا بأس في النافلة، ليش؟ يعني النافلة تطوع مبنية على التيسير ليست كالفريضة، فلو وضع وراد يرتاح فلا بأس بالقبض، لكن هو يرى الإمام مالك إيش؟ الوضع. بعض المالكية فهم من هذه الرواية أنه يسدل يديه، لا سيما بعد يعني ما تعرض للأذية والضرب رحمه الله، فكان لا يستطيع أن يقبض أو أن يضع، لا يستطيع أن يضع، فكان يسدل للألم. فجعلوا أو ظن بعض المالكية أنه إيش؟ سنة أن يرسل يديه، وهذا غلط، بل السلف الصالح معظمهم كانوا يقبضون أو يضعون، وهذه من سنن المرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليد اليمنى كما في حديث سهل بن سعد، وهذا الحديث حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه خرجه البخاري في صحيحه، أبو حازم يعني سلمة بن دينار الأشجعي، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما صحابيان سهل وأبو سعد، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كيف الناس يؤمرون والإمام مالك لا يفعل هذا؟ هذا لا يظن به. لذلك ابن عبد البر رحمه الله أنكر بشدة على الذين يقولون بأن مالكا مذهبه الإرسال. فلذلك القبض أو الوضع هو السنة. طبعا عندنا في السعودية الناس يعني على مذهب الحنابلة عموما وعلى مذهب المشايخ، والمشايخ كلهم إيش؟ يقبضون أو يضعون. من الذي نراه في المدينة أو في المنطقة الشرقية يرسل؟ الشيعة. ما عندنا مالكية إلا طبعا تعرفون الشناقط أو المغاربة موجودين، نعم، لكن العامة السعوديين يرون مين من السعوديين يعني يرسل؟ الشيعة. مرة رأيت في المسجد، مسجد الحي في المدينة النبوية، جاء إمام بريطاني من الذين جاءوا انتهت الصلاة، فأما بهم، فأما هو إيش؟ مرسل يديه، الذين خلفه تركوه صلوا جماعة ثانية، فبعد الصلاة غضب وما قاعد يصرخ، ما عندهم، فيظن شيعي، يظنوا إيش؟ شيعي. أنتم عند المالكية عندكم شيء طبيعي، لكن هناك ظنوا إيش؟ شيعي. وهو مذهب الشيعة هذا. الشيعة ومذهب الإباضية الخوارج سواء كانوا في بلاد المغرب أو كانوا في عمان يسجدون. المالكية الخليلية هم الذين إيش يسجدون. أما المالكية الذين هم تبع تلاميذ الإمام مالك وموطى الإمام مالك فهو إيش يضع يده اليمنى على اليسرى على الصلاة في الصلاة. وبعض المالكية اشتد اشتداد شديد على من لا يرى الوضع، ورسائل ألفت من أئمة المالكية في إنكار ما ينسب إلى مذهب الإمام مالك من الإرسال أو إسدال اليدين. هذه سنة ينبغي أن تعلموها عامة الناس، لكن طبعا ترفقون بهم. عبد الكريم بن أبي البخاري مسروق، لكن هذا الحديث في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستهي فاصنع ما شئت. هل معنى هذا، هل يفهم أحد عاقل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني حلال؟ ها؟ في الآية في الحديث ذنب إذا لم تستحي، والدين كله إيش؟ حياء. دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعلة من الإيمان. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أنك رجل سوء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الحياء لا حياء يمنعه، والله يستحي من الحق، والله لا يستحي مجرة. النبي صلى الله عليه وسلم: فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، يعني من بيان الحق. فنفر حياء من بيان الحق، والحياء لا يمنع من بيان الحق. والحياء خلق جميل يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، وأحيانا يلتبس الأمر بين الخجل والحياء، بين الخجل والحياء. الإنسان قد يخجل فيترك بعض الحق، وهذا يحمل عليه قول مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: اثنان لا يتعلمان مستحي ومتكبر. يعني المستحي يعني الذي يخجل، الذي لا يسأل عندما يشكل عليه، والذي لا يحضر مجالس أن يخجل. لا، أما الحياء يأمر بخير ولا يأتي إلا بخير. ومستكبر يعني متعالم، متعالي على الناس، مترفع، فيمنعه كبره وغروره من إيش أن يسأل أو أن يطلب العلم. المغتر بنفسه، وخاصة بعض الشباب يكون قرأ له شوية كتاب، ولا حضر عند شيخ درس درسين، ولا دورة على السريع مثل هذه الدورة، ثم يصبح شيخ كبير مفتي ويسألوه ويدرس. طب اطلب علم، ادرس أيضا، تعلم. خلاص يتكبر، مغتر بنفسه وتكبر عن طلب العلم بعد ذلك. أحيانا يأتي الإنسان الشيطان ويدخل عليه ويجعله يتكبر بما عنده من معلومات قليلة. الإنسان يطلب علم حتى على فراش الموت، حتى على فراش الموت. أعد عليه الحديث يسمع وهو على فراش الموت. الشيخ الألباني رحمه الله على فراش الموت يقول لولدي: جيب الكتاب الفلاني ليبحث عن ترجمة راوي. هو على فراش الموت يبحثون ويطلبون العلم حتى عند الموت. فكيف يتكبر الإنسان عن طلب العلم؟ ومن ذلك قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سمعت مذيعا يقول: لا توجد آية أعظم ليبرالية من هذه الآية. قالها قدام أسامة القوصي أظن أو صلاح أبو إسماعيل، لا، حازم ابن صلاح أبو إسماعيل المصري الذي يقولون أنه مترشح للرئاسة، وهو الذي يقول: أنا ليبرالي أكثر من الليبرالية. ماذا يقول هذا المذيع أمامه وهو لم ينكر عليه؟ لا أجد شيء أو دليل أعظم ليبرالية من هذه الآية. إيش الليبرالية اللي في الآية؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لو كان حلال الكفر كان في عذاب ظالما الكافر. فما في ليبرالية في الإسلام، ليبرالية الحرية المطلقة ما في، في عبودية، حرية مربوطة بإيش؟ بالإسلام، نعم، بالشرع. هذا الحديث وهو حديث عبد الكريم بن أبي المخارب، الراوي هذا ضعيف وبعضهم قال متروك، لكن قد رواه الطبراني عن أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذن هذا المذكور في حديث عبد الكريم صحيح. أوله قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا صحيح. الثاني هذا قاله أولا، ثم قال ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يعني حال القيام يضع اليمنى على اليسرى. وبعض العلماء عمم القيامين الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع، مسألة خلافية، لكن الذي لا شك فيه والذي ثبتت به السنة هو القبض أو الوضع قبل الركوع. أما بعد الركوع فمحتمل، ليس بصريح، محتمل. فمن ترجح لديه هذا عمل به، ومن ترجح لديه هذا عمل به، ولا إنكار بذلك لاحتمال الدليل له وعدم وجود ما يبطله. ثم قال في الأمر الثالث وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. تعجيل الفطر يعني إذا غربت الشمس يبادر الصائم إلى الإفطار. وتأخير، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وفي رواية ما لم تنتظر بفطرها النجوم. والعجيب أنه مذهب الشيعة أن الفطر إذا اشتبكت النجوم أو إذا ظهرت النجوم، عكس الحديث. فهذا دليل أنهم ليسوا بخير، رافضة. الأمر الذي بعده قال وتأخير السحور، والاستيناء يعني التأني بالسحور يعني تأخير السحور. وقد كان النبي صلى الله عليه السحور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الغداء المبارك، فيستحب للصائم أن يتسحر وأن يكون سحوره متأخرا، لكن لو أنه تسحر في أول الليل بس، لكن هذا هو الأفضل. ثم قال رحمه الله تعالى باب القنوت في الصبح بعده على طول، وهما مسألتان خالف فيهما كثير من المالكية الإمامة مالكا. قال باب القنوت في الصبح. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. إذا ما هو مذهب الإمام مالك؟ عدم القنوت في الصبح، ما في قنوت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أنه قنت في الصبح وحده، ولكنه قنت شهرا في الصلوات الخمس يقنت على أحياء من العرب على رعل وذكوان، هذا قنوت النوازل. قنوت إيش؟ النوازل. كان عندنا إمام من السودان مالكي يقول والأمة اليوم في نازلة طول السنين نازلة، كان يقنط في الفجر حتى جاء الأمر أنه لا يقنط. طيب نازلة تقنط في كل الصلوات ليس فقط الفجر، يعني يريد يجمع بين مذهب المالكية وبين الحديث الذي صح في قنوت النوازل. قنوت النوازل كل الصلوات أو الفجر والمغرب، أما أن تخص الفجر بالقنوت فهذا لا يصح. ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، لكن هذا الحديث منكر. فيه جعفر عيسى بن مهان أبو جعفر الرازي وقد انفرد بهذا الحديث، وقد حكى جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مغفل أن القنوت في الصبح بدعة محدث، أي بني محدث. صلى الصحابي خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فما كانوا يقنتون في الصبح. فالقنوت في صلاة الصبح ليس بسنة، وإنما يقنت في النوازل الصبح وغير الصبح. وقنوت الوتر سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه علم الحسن بن علي رضي الله عنهما دعاء يقول في قنوت الوتر. فقنوت الوتر سنة ليس بواجب، قنوت الوتر سنة ليس بواجب. ولو قنت طول السنة، ولو ترك بعضا وقنت بعضا، ولو خص بالقنوت النصف الثاني من رمضان، الأمر فيه واسع، الأمر فيه إيش؟ واسع، لا نشدد على الناس فيه. فنبين للناس أن القنوت في الفجر ليس بسنة، لكن لا يكون هذا سببا للفرقة والاختلاف واضطراب الناس، يعني علمهم بالتي هي أحسن، وتأتي للإمام وتنصحه بالتي هي أحسن، إن خلاص أصر اتركه. يعني هذه من مسائل الاجتهاد، لأنه فيها حديث وفيها عن أنس رضي الله عنه صح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام بعد الركوع فيظنوا يقنط بعض الناس، ولا يكون قنوتا، إنما الذكر بعد الرفع من الركوع لو أطال لا بأس، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع يقول بعد ذلك يقول هذا الذكر، وأحيانا يزيد ويقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يعني يستمر في تحميد ربه. الأمر في سعة. ومن حسناتكم هنا يعني على القنوت أن الإمام يقنط سرا. طيب إذا يقنط سرا أنت إيش تسوي؟ تقرأ قرآن. القيام موضع إيش؟ القراءة. يعني أنتم هنا مالكية يقنطون سرا في الفجر، هذا ممتاز،
يعني على قول خف الضررين.
فهو بعد الإمام ما يقرأ يسكت صح ولا لا؟ أنت يقرأ القرآن ليش تسكت؟ إنما تسمع الإمام هو يقرأ تنصت له، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. فإذا سكت الإمام إيش سويته؟ تقرأ قل أضرب الفلق قل أضرب الناس قل والله أحد حتى يركع الإمام، تقرأ ما تقول تدعو، هذا خلاف السنة. فتقرأ، لكن إذا كان الإمام شافعيا فإن قنوتهم للفجر يكون بعد الركوع، بعد إيش؟ الرفع من الركوع، ويدعون جهرا. فهنا إذا صليت خلف إمام يفعل ذلك فأنت تثني على ربك، تقول الأذكار التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنه كان مجتهدا وتعرف أنه مجتهد فأمنت على دعائه لا شيء عليك، هذا الأمر في سعة. وكان الشيخ الألباني رحمه الله إذا صلى خلف الشيخ ابن باز رحمه الله يقبض بعد الركوع يوافقه في الاجتهاد كما حكي ذلك عنه. وذكر عن الإمام عن من بعض العلماء أنه كان إذا صلى خلف الشافعي إيش قانت معه هو لا يرى القنوت. الأمر فيه ساعة إن شاء الله ولا نشدد. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني ذكر مسألة القنوت في صلاة الصبح وأنه لا يشدد فيها، والمسائل الاجتهاد ولا يعمل في ذلك فتن، يعني الشباب عليهم بالهدوء والسكينة والكلام مع الأئمة ومع الناس بالتي هي أحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت. وهذا الحديث في موطأ الإمام مالك في رواية يحيى الليثي مرسل، فإن عطاء بن يسار من التابعين الأجلاء، وهو ليس بعطاء بن أبي رباح، كلاهما عطاء وكلاهما ثقة وإمام. عطاء بن يسار روى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خرجه النسائي في سننه، وهو سند صحيح كما هو ظاهر باتصاله. وفي هذا الحديث بيان الوقت الموسع لصلاة الفجر، أو أول الوقت وآخر الوقت. أول الوقت عند طلوع الفجر الصادق، وآخر الوقت قبيل طلوع الشمس. قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري المدني، عن عمرة بن عبد الرحمن التابعية الجليلة، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها، حيث إن الظلام يخيم والفجر قليل الضوء، هذا دليل في أول الوقت. وقولها متلفعات بمروطهن يعني متجللات بالأكسية التي يلبسنها، المرط يعني الكساء، جمع مرط وهو الكساء. ما يعرفن من الغلس يعني من الظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الفجر، يقرأ في صلاة الفجر بالثلاثين آية إلى الستين، يطيل في صلاة الفجر. وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم بعده ما فعل صلى الله عليه وسلم، لكن لابد للإمام ينظر للناس ويقتدي بأضعافهم ويراعي أحوالهم. وصلاة الفجر ممتدة كما سبق إلى قبيل طلوع الشمس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. واختلف العلماء في معنى الإسفار، فمنهم من قال إن المراد به تأخير أداء الصلاة إلى أن يرتفع الضوء ويرى الناس الإسفار، تصبح السماء ظاهرة زرقاء قبل طلوع الشمس. وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالإسفار هو إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يظهر ضوء الشمس، ضوء النهار يعني، إلى الإسفار قبل الشروق طبعا، وهذا هو الأصح، إطالة القراءة. وهذا كما قلت لكم على قدر حال الناس، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ومرة قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسورتي يوسف والحج إن لم أكن واهما، فقالوا يا أمير المؤمنين كادت الشمس أن تطلع، قال إذن لا تجدنا من الغافلين، لا تجدنا هذه الشمس من الغافلين، كنا ماذا نفعل؟ نصلي. وهذه الإطالة كما قلت لكم إنما هي على حال الناس، والأولى أن يطيل، والله عز وجل يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. والصلاة فرضت ركعتان ركعتان في مكة، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فريضة 4 ركعات حتى هاجر إلى المدينة، فزيدت في الحضر وماذا وبقيت على حالها في السفر الرباعية. فكان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات والمغرب 3 والعشاء 2 ركعات. فلما زيد في صلوات الظهر والعصر والعشاء خففت القراءة فيها، وبقيت الفجر على حالها 2 ركعات وزيد في قراءتها والحكمة في ذلك والله أعلم من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان لما ينام في الليل يرتاح، ولما يسمع القرآن يكون عنده من الخشوع وحب الاستماع إلى القرآن أكثر من بقية الصلوات، حيث العمل والاجتهاد والتعب في النهار، ويأتي الإنسان المغرب أو العشاء وهو منهك يريد النوم الذي يكون في العمل، فناسب أن تكون هذه الصلوات خفيفة، خفيفة القراءة، ليس يعني خفيفة أنه ما يقرأ، لكن بالنسبة لقراءة الفجر. الوجه الثاني أن الإنسان ربما يتأخر في أداء الوضوء القيام من صلاة الفجر، فيحتاج إلى إطالة، يحتاج إلى إطالة حتى يدرك الناس صلاة الفجر. وهناك وجه ثالث أيضا، وهو إن قرآن الفجر كان مشهودا لأنها تشهدها الملائكة. قال الإمام مالك رحمه الله، طبعا مرة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر مبكرا جدا، حتى قال عبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بجمع، يعني بمزدلفة في حجة الوداع، لغير ميقاتها، لغير ميقاتها، يعني صلاها مبكرا على خلاف عادته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الفجر حتى ينفلت الناس، ولا يعرف المسلم جليسه، ولا يعرف النساء بسبب الغلس، يبكر. لكن هذا التبكير ليس كالتبكير الذي في المزدلفة، يعني ممكن يؤذن بصلاة الفجر ويجلس مثلا 15 دقيقة 10 دقائق حتى يأتي الناس إلى المسجد أو أكثر، إلا في المزدلفة فمباشرة 2 ركعات والفريضة، ما في وقت. لماذا؟ لأن ذلك اليوم يكون الناس كلهم يكونون مجتمعين في مزدلفة جاهزين، فبسرعة، وحتى يستغل الوقت أكثر في الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن لأمته الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام متى؟ بعد صلاة الفجر. أما في الليل البيات، صلوا المغرب والعشاء جمع تأخير إذا وصلوا، ثم ينامون، إذا قام من الليل قام، وإذا أصبح الصباح صلوا الفجر في أول ميقاتها، ثم تفرغوا لماذا؟ للدعاء والذكر إلى أن يسفر جدا، ثم يذهبون إلى منى. قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والمراد بالإدراك يعني أدرك الوقت،
ولم يكن فعله لها قضاء، ولو كان بعض الصلاة يؤديها بعد نهاية الوقت، ما دام أنه دخل في الصلاة وصلى الركعة الأولى في الوقت فيكون كأنما صلى الصلاة كاملة في الوقت. وهذا من يسر الإسلام، ولكن لا يفعل ذلك شخص إلا إذا كان له عذر، يعني لا ينبغي أن يفعل هذا، إنما هذا في من كان له عذر، تأخر، نام، تعبان، ما يستطيع يقوم في ذلك الوقت، فقام مثل المرأة متعبة مثلا، فلو أخرت إلى يعني هذا الوقت وصلت صلاتها صحيحة ولا تأثم، مرفوع عنها الإثم إذا كان هناك عذر، ليس ضرورة، ضرورة تبيح، لكن يعني الإنسان نام وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هذا وقتها له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فذلك في حديث آخر: فذلك وقتها، أو فوقتها إذا ذكرها، ليس لها وقت إلا ذلك، ليس لها وقت إلا ذلك، يعني لا بد أن يصليها إذا تذكر أو إذا استيقظ من النوم وكان عنده يعني عذر، ما تعمد أن ينام لأجل أن تفوته الصلاة. وهذا فيه دليل لمن يقول إن وقت العصر إلى غروب الشمس، وهو يسمى وقت الاضطرار، لأن العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار من أن يصبح ظل الشاخص في الأرض مثله في الطول، وشرحت لكم هذا بالأمس، إلى اصفرار الشمس، هذا وقت إيش؟ الاختيار. وأما الاضطرار فيستمر حتى غروب الشمس، يدرك ركعة قبل غروب الشمس. وقال الإمام مالك رحمه الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله، كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا الكلام الجميل من عمر يجب على المسلمين أن يعرفوه، يفهموه. الصلاة إن أهم أمركم عندي، يعني بعد التوحيد، بعد الإسلام، الصلاة بعد الدخول في الإسلام، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، والعبد في الصلاة يرتاح من هموم الدنيا ويلتقي بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، ليس أرحنا منها كما هو لسان حال بعض الناس، أرحنا بها. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن الإنسان في الصلاة تذوق لذة المناجاة، يناجي من؟ يناجي ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا استقبل القبلة في الصلاة وكبر أقبل الله عليه بوجهه، فإذا انصرف انصرف عنه، فإذا انصرف انصرف عنه. فالصلاة راحة للمؤمن يتلذذ بها، والمؤمن عنده أعظم حلاة، حلاة الإيمان، حلاوة الإيمان. وكنت قد ذكرت هذا في بعض الدروس، وما ذكره شيخ الإسلام أن أهل السنة عندهم ذوق وعندهم وجد. وأقول عندنا ذوق سلفي ووجد سلفي، وفي هناك ذوق صوفي ووجد إيش؟ صوفي. وجد الصوفية التواجد والطرب عند سماع مزمور الشيطان، فهل يطربون لذكر الله أم لذكر الشيطان؟ لذكر الشيطان يطربون ويوجدون ويتراقصون. وعندهم ذوق، الذوق الصوفي هو ما يوافق هواهم. وماذا يتذوقون؟ أيضا الأشعار والغناء، ويتذوقون النظر إلى المردان والفساد الكثير الموجود عند كثير من المتصوفة. ولا نقصد بالمتصوفة الزهاد العباد من السلف الصالح، لا، نقصد الذين سلكوا المسلك البدعي من لبس الصوف تعبدا صيفا وشتاء، وسلكوا طرقا تشتمل على الشرك والبدعة والخرافة. هذا الذي نقصده بالمتصوف المذمومين. إذا ما هو الذوق السلفي والوجد السلفي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الوجد السلفي، أن يجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة، المرأة يعني الرجل مش المرأة، النساء، وأن يحب المرأة، يعني تحب المرأة المرأة والرجل الرجل في الله، لا يحبه إلا لله، يعني حب في الدين لأنه مطيع. يعني أنا مثلا أحب الإخوة الذين يحافظون على الصلاة والذين يسلكون المنهج السلفي ولو لم أعرفهم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني ما أحبه لأجل شكله ومنظره وخلقته، لا، لأجل طاعته وعبادته. الحب في الله هذا الذي يجمع بين المؤمنين الصادقين السلفيين، الحب في الله بسبب الطاعة والعبادة. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الوجد السلفي، أن يجد حلاوة. فإذا ما وجد الحلاوة فليفتش عن قلبه، ففيه عيب، في مرض. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا قدم محبة نفسه أو زوجته أو أبيه أو أخيه أو رئيسه على محبة الله ورسوله، فهذا قد ضعف إيمانه. المؤمن هو الذي حلاوة الإيمان في قلبه إذا قدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة ما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يجد حلاوة، حلاوة للإيمان في قلبه. لذلك تجد السلفي الصادق والمسلم الصادق إذا لقي المسلم الصادق مثله يفرح ويسعد، ويجد فرحة عامرة وغامرة في قلبه، يعني كأنه رأى يعني شيئا لا يتجزأ منه من جسده، كأنه رأى نفسه، كأنه رأى نفسه. هذا الحب في الله، لا لأجل الدنيا ولا لأجل مصالح، لا، يعني دنيوية، إنما لأجل أن هذا عبد لله مطيع، فأنا أحبه لله. وهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الشيطان أحيانا يسول للناس ويدخل لهم من المداخل التي يجد فيها الضعف عندهم، فيكون شاب مثلا جميل الصورة، فيأتي آخر من الشباب أيضا متدينين مستقيمين يعني من السلفين ويحبه لأجل صورته، يزين له الشيطان هذا الأمر أنه يحبه وهو في الحقيقة ما أحبه إلا لجماله، بحيث أن بعض الإخوة الله يصلحهم أو الأخوات لا يكاد يصبر عن أخيه. لا، ليس هذا هو حب الله، ليس الحب الله أنك أنت تعشق هذا الأخ، لا، إذا ذهب وانصرف لعمله وفقه الله، لابد أن تحب له أن يذهب لعمله لغرضه الشرعي. أما أنك إذا لم يأتي أو ذهب أو لم يتعشى معك أو لم تجلس معه تكدرت وأصابك يعني هم وغم، هذا حب ليس لله، هذا حب في الشيطان، لكن يزينه الشيطان أنه لله. الحب في الله مضبوط بالشرع، بالطاعة، بالعبادة. الثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، فيكره سبيل الكافرين. إذا طرق سمعه شيء من دعوة الكفر وكلام الكفر يغضب، يكره، لأن هذا يعيده للكفر. فإذا كره هذا أبدل الله في قلبه إيش؟ حلاوة، وجد حلاوة في هذا الصدق والإيمان الذي ينفي الكفر وأسباب الكفر. وأما الذوق السلفي ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فهذا الذوق السلف يذوق طعم الإيمان إذا ورد في قلبه رضا عن الله أنه ربه وخالقه، وخاصة عند المصائب، إذا فقد له طفلا أو مات أبوه مات أخوه، فصبر وفوق الصبر رضي، رضي عن الله وحمد الله على ما قدر، يبدله الله حلاوة في قلبه، يذوق طعم الإيمان في باطنه في قلبه. ورضي بالرسول ورضي بالإسلام دينا، دين الإسلام، دين الكمال، دين العزة، دين الهدى، دين الحق، دين الصدق، دين الإخلاص. فالذي يرضى بالإسلام دينا هذا ذاق طعم الإيمان. لذلك كان شيخ الإسلام يقول: أنا جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، ما يفعل أعدائي بي، إن سجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة. يحتسب، لأنه احتسب نفسه لله وجعل يعني وقته كله لله، فيما طبعا يشرع فيه التعبد. ويقول رحمه الله: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وش الجنة التي في الدنيا؟ جنة الإيمان، جنة الإسلام، جنة الصدق، جنة الإخلاص، جنة التوحيد. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة، يعني أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالذي يضيع الصلاة وهي أهم أركان الإسلام، هذا يرد حلاوة الإيمان؟ هذا ذاق طعم الإيمان؟ لا، الذي يترك الصلاة ما ذاق طعم الإيمان. الصلاة أعظم عبادة، أنت ترتاح من الدنيا لتلقى ربك، تترك الصلاة أين الدين؟ أين الإيمان؟ ما فيش. تارك الصلاة لا إيمان عنده. قال صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. جاء وفد من ثقيف وقالوا: نريد أن تخفف عنا، لا نصلي ولا نجاهد، لا نصلي ولا نجاهد. فقال لهم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما في فائدة، ما تصلي لست بمسلم، لست بمؤمن، ما قبل إسلامه حتى أقروا بالصلاة والجهاد معه صلى الله عليه وسلم. فالذي يضيع الصلاة فهو لما سواها إيش؟ أضيع. ثم كتب عمر أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، يعني إذا كان الفيء ذراعا، هذا الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، إذا كان الظل هكذا يعني بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني إذا صار الظل في الأرض مثل طولك، ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت إيش؟ العصر. والعصر والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، يعني وقت العصر يكون من بعد هذا وقت الظهر ما ينتهي إلى ماذا؟ غروب الشمس، لكن الأفضل أن يكون وهي بيضاء نقية قبل اصفرار الشمس. قال والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، فعلم أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق، وجاء مصرحا بهذا في جزء في بعض الأحاديث. قال والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، هذا وقت الاختيار، وقت الفضيلة إلى نصف الليل، ووقت الاضطرار عند بعض العلماء إلى الفجر، لكن هذا محل نزاع كبير. قال عمر فمن نام فلا نامت عينه، يعني نام عن الصلاة، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، يدعو عليه إذا نام عن صلاة العشاء. قال والصبح والنجوم بادية مشتبكة، يعني وصلاة الصبح يكون والنجوم بادية مشتبكة، يعني ما صار إسفار، ما صار إسفار، لسه الدنيا فيها ليل، لكن طلع الفجر يسيرا في الأفق. وهذا من رواية نافع عن عمر، ونافع لم يدرك عمر، هو إسناد منقطع، لكن الكلام الموجود صحيح المعنى، ولعله عثر على الكتاب لأن عمر كتب كتابا، فلعله قرأه، فلا نشدد في هذا لأنه المعنى صحيح وليس هو بحديث مرفوع، بل الأحاديث المرفوعة كلها تشهد له، وقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يشهد لقوله الأول، وكذلك حديث عبادة بن الصامت، وكذلك في خمس صلوات تتبون الله العباد، وكذلك حديث أول ما يحاسب المرء من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا الحديث أيضا يشهد بصحة ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني مالت وزالت، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تصفر، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. هذا أيضا يشهد بما ذكره نافع، وقوله المفصل يبدأ المفصل من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، وطواله إلى سورة النازعات، طوال المفصل من سورة قاف إلى النازعات، ومما وإلى عمة، ومن النازعات إلى الضحى، هذا إيش؟ أواسط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن اختصار المفصل، فحثه على أن يقرأ في الفجر بسورتين طويلتين من المفصل، يعني يطيل في قراءة في صلاة الفجر. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة. باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال رحمه الله: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وقال مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. هذا الباب يشتمل على ما تدرك به صلاة الجماعة أو الركعة في صلاة الجماعة. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمراد بها الجماعة، مراد بها صلاة إيش؟ الجماعة. يعني إذا أدركت ركعة من صلاة العصر، جئت في الركعة الرابعة قبل أن يركع الإمام، أو إذا ركع قبل أن يرفع فالتحقت به وأدركت الركعة الأخيرة، قد أدركت فضيلة صلاة الجماعة، قد أدركت الجماعة، فقد أدرك الصلاة. فقد أدرك الصلاة، ما قال فقد صلى، لأن الإنسان حتى لو جاء والإمام في التشهد وصلى معه قد صلى، لأن الصلاة مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور يعني التطهر. فهنا في هذا الحديث بيان ما تدرك فيه صلاة به صلاة الجماعة، وهو أنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وفي هذا الباب أيضا من الآثار ما يدل على أن الركعة تدرك بإيش؟ بالركوع. والركعة تدرك بإيه؟ بالركوع. وفي هذا الباب عدة مسائل اختلف العلماء فيها. المسألة الأولى: بما يدرك أو بما تدرك فضيلة الجماعة مع الإمام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إذا لم تدرك الركعة لم تدرك الصلاة، ما قال إذا لم تدرك الركعة لم تدرك الصلاة، قال إذا أدرك الركعة أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث، أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، هذا اسمه منطوق. هناك مفهوم مخالفة عكس، يعني إذا لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، هذا يسمى مفهوم إيش؟ المخالفة. ومفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. هذا من أصول الفقه، تعريف المنطوق وتعريف مفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. المنطوق إيش هو؟ إذا أدرك ركعة أدرك الصلاة. ما قال إذا ما أدرك ركعة ما أدرك الصلاة، ما قال، قال أدرك ركعة أدرك الصلاة. طب إذا ما أدرك ركعة، هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا في هذا الحديث؟ لا، سكت. فبعض العلماء ذهب إلى مفهوم المخالفة، وقالوا هو حجة على الراجح والصحيح من قول العلماء، وفعلوا ذلك بحديث القلتين في الطهارة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث؟ ما قال، لكن من العلماء من ذهب إلى مفهوم المخالف في هذا الحديث وهذا الحديث. لكن في أمر مهم في قضية مفهوم المخالف، وهو ماذا؟ ألا يعارضه منطوق، يعني لا يكون مفهوم المخالفة معارض بمنطوق. قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء كان قلتين ولا ما هو قلتين، ما دام انه باق على خلقته. سئر عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال: إذا ما بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث ليبين لهم أن هذا طاهر وهو ماء كثير لا يظهر فيه التغير فقط. في الحديث الثاني سئل عن الماء ودليله النجاسة، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال: الماء لا يجنب، الماء لا يجنب يعني لا تصيب الجنابة. إذن هناك منطوق عارض مفهوم المخالف، نقدم ماذا؟ المنطوق. نأتي لهذا الحديث، ما هو المنطوق الذي يخالفه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد ووجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجرهم، يعني لو جاء الإنسان إلى المسجد ليدرك صلاة الجماعة ووجدهم سلموا، مش ركعة بقي، لا سلموا، كتب الله له أجر صلاة الجماعة. إذا كان تأخر ليش؟ لعذر. وفي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد أن يصلي مع الإمام ولو كان ساجدا، بدون أن يقول هذا الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة. فجاءت أحاديث منطوقة تخالف هذا المفهوم الذي للمخالفة فتقدم عليه، فالجماعة تدرك ولو قبل السلام بثانية. إذا قلت الله أكبر فقال الإمام السلام عليكم، فقد أدركت 27 درجة، الصلاة كاملة. لكن طبعا الذي صلى قبلك وجاء من تكبيرة الإحرام أكثر فضلا أعظم أجرا، لكن درجة موجودة، كأنه صلى الجماعة من أولها في ناحية العدد 27 درجة عن صلاة الفجر. فلذلك الإنسان يحرص على الجماعة ولو تأخر، المهم يدرك الإمام قبل أن يسلم، بل حتى لو سلم وغلب على ظنك أنه قد يكون سلم، تعال إلى المسجد وصلي في المسجد. إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم قد صلوا كتب الله لك مثل أجر من صلى مع الجماعة، بس يكون إيش؟ لا عن تكاسل وتخاذل، سبب عذر أخرك، ذهلت نسيت انشغلت، ثم جئت إلى المسجد ووجدتهم قد صلوا فلا تحزن، حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن لك أجر صلاة الجماعة. هذا الحديث المشكلة أنه ركب عليه أشياء أخرى بسبب مفهوم المخالفة. فبعض العلماء قال: إذا دخل المسجد والإمام في التشهد فلا يصلي، ينتظر ويصلي جماعة أخرى إذا كان معه شخص آخر بعد الصلاة، وهذا خطأ ومنكر، ولو قال ببعض العلماء أكثر العلماء على خلافه. ليس الكلام على الجماعة الثانية، الجماعة الثانية ممكن خلافه مشهور المسألة، لا، الكلام على أن الإنسان يدخل المسجد ولا يأتم مع الإمام، ينتظر، بل ربما بعض المصلين يأتون جماعة يقيمون الصلاة والإمام ما زال في التشهد، وهذا منكر آخر لا يجوز. فالواجب على المسلم إذا دخل المسجد أن يلتحق بالإمام على حالته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، في جلوسه، على الحال الذي يجد عليه الإمام. ومنتشر بين كثير من العامة إذا دخلوا المسجد ووجدوا الإمام في السجود بقوا قائمين حتى يقوم الإمام للركعة أو حتى يجلس للتشهد. هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلافه، لابد تدخل مع الصف مع الجماعة ولو في السجود، لكن لا تعتد بالركعة إلا إذا أدركته في الركوع. فالسجدة إذا سجدتها أن يدركها الإمام وهو ساجد، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه هنا وابن عمر يقولون هنا من أدرك، أبو هريرة يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهنا قبلها عبد الله بن عمر وزيد من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يعني كل ركعة يلحقها إذا أدرك الركوع، يعني يكتب له أجر يثنه ركعة كاملة عنده، ليس الأجر بل حقيقة. في الأثر عن ابن عمر إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. إيش معناه؟ يعني إذا جئت للإمام وهو قد قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ادخل معه، لكن سجدتك الأولى والثانية لا تغني عنك عن الركعة، يعني تصبح زائدة لكن فيها أجر، لكن لا تحتسب ركعة إلا إذا أدركت الركوع. المسألة الثانية، بما تدرك الركعة؟ بما تدرك الركعة؟ المسألة الأولى بما تدرك الجماعة، بما تدرك الجماعة وفضل الجماعة، هذا المسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى التي تكلمت عنها. المسألة الثانية بما تدرك الركعة؟ اختلف العلماء، جمهور العلماء على أن الركعة تدرك بالركوع، إذا أدركت الإمام وهو راكع أدركت الركعة. ثم اختلف هؤلاء، ما هو المعيار والضابط أو الميزان الذي إذا أدركته الإمام وهو راكع أدركت الركوع؟ منهم من قال إذا حنيت ظهرك وقلت سبحان ربي العظيم مرة أدركت، والإمام ما زال راكعا. أما إذا مجرد ما ركعت رفع قالوا لا تحسب. ومنهم من قال إذا ركعت وانحنيت انتصب ظهرك فقد أدركت الركعة ولو لم تقل شيئا، وهذا رجعه في الإنصاف المرداوي. ومنهم من قال إذا كبرت وانحنيت والإمام راكع ولو لم تستتم راكعا فرفع فقد أدركت، بما أنك بدأت في الانحناء للركوع. وأقوى الأقوال فيما أظن أنه إذا استوى ظهرك فقد أدركت الركعة، أما إذا ما زلت مائلا فلا أجزم بإدراكك الركعة وأفضل أن تقضي بدلها ركعة. لكن لو أن معتدا اعتد بها إذا انحنى والإمام رفع وهو ينحني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام قلت الله أكبر وانحنيت فالإمام رفع، لو اعتدت بهذه الركعة أنا لا أنكر عليك، مسألة محل اجتهاد، لكن الأفضل أن تعتد بها إذا استويت راكعا. القول الثاني للعلماء في إدراك الركعة أنه لا بد أن يدرك الفاتحة ما يعتد بالركوع، لا بد يدرك الإمام وهو قائم ويقرأ الفاتحة، ويستدل الله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى فلم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 الناقص. وهذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صحح صلاة أبي بكر لما ركع ولم يقرأ، أدرك الإمام إيش راكعا، وثبت هذا عن زيد بن ثابت وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن الزبير، وذكر أنه السنة أن تدرك الركعة بإيش؟ بالركوع، وأنه مستثنى من هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، يعني هذا إذا كان ماذا؟ قائما وأدرك الإمام في القيام في السرية أو في الصلاة، يعني صلاة كاملة فيها الفاتحة. لذلك بعض العلماء ذهب إلى أن الفاتحة لا تكون ركنا في كل الركعات، لكن هذا غير صحيح، بل هي ركن في كل ركعة، ولكن تسقط عمن أدرك الإمام راكعا فقط، الشرع أذن له بذلك. إذن أقوى دليل في أن الركعة تدرك بالركوع، من أقوى الأدلة، يعني ليس أقوى، من أقوى حديث أبي بكر أنه دخل المسجد وهو يركض مسرع، وقد ركع الرسول صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف قبل أن يدخل في الصف، ثم دب مشى حتى التأم في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال من الذي فعل كذا وكذا؟ فقال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. فمن العلماء من قالوا قوله لا تعد يعني لا تعد للاعتداد بالركعة بدون أن تدرك الفاتحة، ومنهم من قال لا تعد إلى الإسراع، ومنهم من قال لا تعد إلى الركوع دون الصف. ثلاث معان اختلف العلماء في أيها المراد بالحديث. الصحيح، أو لا أقول يعني الصحيح، الأصح والأحسن القول الذي يقول لأنه لا تسرع، وهذا يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا موجود، الاعتداد بالركعة مع الركوع. قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا فهم منه أيضا أدرك الركعة يعني الركوع، فسره بعض العلماء، وفعل الصحابة يدل عليه، وحديث ابن الزبير في من يركع دون الصف قال من السنة، فهذا دل على الأمرين، سقوط الفاتحة عندما تدرك الإمام راكعا، وأيضا جواز الركوع دون الصف. طيب إذا كان المسجد كبيرا بعيد الصف عنك 20 متر، يمكن في الركعة الثالثة تدرك وأنت تمشي، ما يصلح هذا، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لابد أنك تدرك الإمام قبل أن يسجد، يعني ما تصلي ركعة وأنت وحدك، تدب إلى الصف عندما تكون قريبا، لما تكون إيه؟ قريبا. كم بقي لصلاة المغرب؟ تشربون شاي نأخذ راحة يسيرة؟ ها؟ طيب أنا أتوقف يسيرا حتى الذي يريد يتوضأ يتجهز لصلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وبعد المغرب اليوم بدل المحاضرة تكون إن شاء الله الإجابة عن أسئلتكم، لأن هي أصلا كلها محاضرات، الأسئلة كل سؤال محاضرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. معذرة، هذه أخت يعني سألت سؤال وقالت لا تحضر الليلة، يعني عندها شغل، تقول إنها امرأة تبلغ 30 عاما من عمرها، وقامت ب15 عملية إجهاض نتيجة توقف النمو عند الجنين وموته المفاجئ في شهره الثالث، أصلا هو ما صار حي حتى يموت، الحي إنما يكون 4 أشهر لما يتخلق الجنين يصبح حيا، هذا لا يسمى موت، يسمى عدم اكتمال، يسمى عدم اكتمال الجنين. المهم هي تقول انه لا يكتمل الجنين في كل مره، وفي نفس الفترة، ولم يتمكن الأطباء رغم الفحوصات الدقيقة لمعرفة سبب هذه الحالة، وذهب شكها إلى أنها قد تكون مسحورة أو فيها مس. هذا ممكن، كون المرأة تكون مسحورة والسحر يؤثر فيها في موت جنينها، ممكن قد يأتي الشيطان ويعني يصل إلى درجة أنه يؤذي الإنسان ويوسوس له حتى يختنق هو نفسه من يعني ظنه أن الشيطان يمنعه من التنفس. ما يستطيع الشيطان يسكر من الرقبة فيقتلك، الشيطان كيده ضعيف وصح يسبب صرع يسبب مشاكل، لكن الأوهام هي التي يسببها الشيطان، وكثرتها هي التي تؤدي إلى أن الإنسان قد يتفاعل مع الشيطان ويموت، قد يصابه سكتة قلبية أو يصابه يعني حالة من الهلع، قلبه يتوقف ويموت. هذا ممكن، ولكن يكون بالوسوسة، غالب عمله ماذا؟ الوسوسة. فالإنسان يعتصم بالله ويلجأ إليه، وهذه المرأة يعني تحافظ على أذكار، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يرزقها ذرية صالحة. والإنسان يحمد الله عز وجل على كل حال، لأنها لا تدري لعل 15 جنينا إذا جاءوا لعلهم يجننوها ويجننوا زوجها، فما تدري. فالإنسان يحمد الله على قضائه وقدره ويسأل الله الخير. فتقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وإذا فتحت باب أو أغلقت باب تقول بسم الله، وتقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة واحدة، وتدعو الله في قيام الليل بصلواتها أن يشفيها وأن يعافيها. وكذلك لا تستعجل بالعمليات، وأنا أخشى أن العملية هي نفسها تكون وسوسة. يعني هؤلاء الأطباء جزاهم الله خيرا، منهم من هو يعني يحتاج إلى أن يتوقف عن الطب وأن يعتزل يتقاعد، لأنهم يفسدون، بعضهم يفسدون أكثر مما يصلحون. وغالبا الجنين إذا كان دون الشهر الرابع يعني الذي في البطن وتخلف قبل أن يصبح جنينا، يختلف نظر الأطباء إليه. يعني بعض النساء يذهبن إلى الطبيب، إلى الطبيبة، أو حتى الطبيب إذا ذهبنا إلى الطبيب ويصور بهذه ماذا الأشعة التي على البطن، الجهاز الذي يسموه التلفزيون أو حتى التلفزيون الذي بالمنظار، فتفتيها الطبيبة بأن هذا كيس وفي هناك تكيلس على المبايض وهذا فوق الرحم وخارج الرحم، كل هذه خيالات منها ومن تلفزيونها. وهذا أنا أحكيكم عن معرفة وحاصل أمثلة، وحصل هذا مع زوجتي قبل عدة أشهر، كلهم يعني أقراءهم مختلفة، وبعضهم عنده شهادات الطبيبة التي ذهبت إليها الزوجة أول مرة مزينة العيادة حقتها بإيش؟ بالشهادات، وقابلت الأمير الفلاني والملك الفلاني ومش عارف إيش، ولا تفهم أخطاء يعني، وتخوف النساء حتى تدفع فلوس حتى يعني تعمل فحوصات أكثر وأكثر. فالخلل في هذا الباب كبير عند النساء عند الأطباء. لذلك المرأة تأخذ الأعشاب اللازمة والأدوية اللازمة أو المثبتة للحمل وتصبر إلى 4 أشهر بعد ثبوت الحمل، وتعمل تحليل هرمونات موجود عند المختبرات. يعني سبحان الله يأخذون أشرطة التي تحلل ببول أكرمكم الله، فمرة يقول في حمل مرة يقول ما في حمل، أو إذا قال هنا حمل وعند الطبيبة تحلل الدم يقول ما في حمل. إيش هذا؟ جهاز يقول في حمل وجهاز إيش يقول ما في حمل، رحنا لجهاز ثالث قال في حمل، فقولين يعني أقوى من قول واحد، يعني بيجنن الواحد الأطباء هؤلاء. فلذلك لا يتسرع أو لا تتسرع المرأة بإنزال الجنين، بإنزال ما تخلق. إذا مضى عليه 4 أشهر تأخذ أدوية حتى ولو حصل عندها نزيف، تأخذ أدوية وأدوية لا تساعد على إسقاط الجنين أو ما يتخلق في البطن، لا، تأخذ أدوية مثبتة وأعشاب مفيدة، ثم بعد 4 أشهر تعمل الفحص، إن كان تخلق سيظهر، إن كان ما تخلق أيضا سيظهر، لكن تراعي نفسها وتنظر إذا في عفونة ما في عفونة، في أذى ما في أذى، لا بأس بالفحص. المهم تبحث عن طبيبة ماهرة، وحتى الماهرة يقع فيها ما يقع. لذلك أنا يعني أسأل الله عز وجل أن يشفي هذه المرأة وأن يعافيها وأن تلتزم بهذه الأذكار الثابتة في السنة، لعل الله سبحانه وتعالى يزيح عنها الهم، ولا تستعجل في عمل العمليات، أخشى أن يكون الاستعجال من الوسوسة فيكون خطأ، لا تستعجل. والأطباء هنا في كل مكان، إذا ذهبت إلى طبيبة أو طبيب في عيادة خاصة همه الفلوس، فإذا عمل عملية تنظيف يأخذ عليه أجر فلوس، فهو ما عنده مشكلة لو كل يوم عملية، لهم يريد إيش؟ الفلوس. الذي يتقي الله قليل. فأسأل الله عز وجل أن يعافي جميع المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. باب وضع اليدين إحداهما الأخرى إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال مالك رحمه الله عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. وقال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينوي ذلك، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الباب يتعلق بالوضع في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث أو هذان الحديثان في أي كتاب؟ موطأ الإمام مالك بن أنس. وهناك أحاديث أخرى أيضا في الموطأ، حديثين آخرين فيما أذكر أيضا يتعلق بالوضع. إذن مذهب الإمام مالك في كتابه هذا موجود، ومذهب الإمام مالك هو مذهب العلماء جميعا، وهو وضع اليمين على اليسار في الصلاة. لكن لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة أثناء القيام صفتان: الصفة الأولى، يا شباب ما يصلح الكلام أثناء الدرس، لا ينبغي هذا، ومن أدب المجالس السكوت أثناء الدرس، وإذا كان هناك ضرورة أمس أو بالإشارة بارك الله فيكم. أنتم الآن في مجالس علم، لما يكون الناس في مجالس الغنم شيء آخر. تعرفون الغنم ما هي؟ يعني الحراج، بيع الغنم، كل يحرج. وكما يقال، وأنا أعتذر للنساء مسبقا قبل أن أقول ما أريد أن أقول، يقال الرجال إذا كانوا عشرة واحد يتكلم تسعة يستمعون، والنساء مجالس النساء إذا كنا عشرة تسعة يتكلمن واحدة تسمع. طبعا هذا أنا أمزح عموما، هذا يعني يقوله بعض الناس، لكن الذي ينبغي في مجالس العلم الاستماع والإنصات والاستفادة. وفكر في أخيك قبل أن تفكر في نفسك في هذا الأمر، يعني أنت قد تتكلم لمصلحة نفسك لكن تكون قد أزعجت غيرك. وفقكم الله ورعاكم. وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسه، وهدي السلف إذا جلسوا مجالس العلم لها أدب واحترام. فينبغي على طالب العلم أن يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في السوق في الحراج هذا لا بأس به، يعني لو اختلفت الأصوات واختلفت لا بأس، لكن في مجالس العلم لها أدب. وكان بعض السلف يمرون على بعض حلق بعض المفتين فيرون كثرة اللغط فيها فيذمونها، وكانت مجالس أهل الرأي مليئة باللغط وكثرة الأصوات المختلطة، لأنه جدل في جدل. أما مجالس أهل الحديث أهل السنة فهي مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، مجالس الأدب والاحترام. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه جلس مرة مجلسا وأثناء يجلس ولونه يصفر ويحمر ويضطرب ولكن لا يتحرك حتى انتهى مجلس الحديث، وإذا بعقرب تلدغه طول الوقت هو إيش ثابت لا يتحرك فيما يروى عنه، يثبت أثناء الدرس ويصبر على الأذى ولا يدري أن العقرب تدرسه، يصبر حتى انتهى من سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب ليرى حاله. فهذه مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس السكينة، مجالس الطمأنينة. وما هي السكينة؟ هدوء. فإذا شاء الاضطراب دل على أنه ما في سكينة، الشيطان يحل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هل تريدون من الله أن لا يذكرنا عنده؟ الله عز وجل يثني على الحاضرين في هذا المجلس مجلس الذكر وهو في الملأ يذكره في الملأ الأعلى، يباهي الملائكة بطلاب العلم، مجالس الذكر، مجالس السنة، مجالس السلفية، مجالس الهدى. نحن هنا غافلون عن هذا الأمر، نطلب علم والله يثني علينا فوق سبع سماوات، يثني علينا عند من؟ عند الملائكة الكرام. ويقول عبادي، يعني يأتيه الملائكة وهو رب العزة والجلال أعلم، ما يريد هؤلاء؟ يرجون رحمتك، يريدون جنتك، ويخافون النار. قال يريدون الجنة ولم يروها فكيف لو رأوها، يخافون النار ولم يروها فكيف ولو رأوها لكانوا أشد منها خوفا وللجنة طلبا. وفي آخر الحديث أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا رسول الله إن فلانا جاء لحاجة، يعني مثلا رجل من رجال الأمن جالس ما يريد يستمع العلم، يعني مشغول لكن موظف، قالوا اجلس الجلسة واكتب تقرير عن الدرس. أنا أتكلم صحيح، فجاء وجلس واستمع وكتب الحق والصدق الموجود. قالوا يا رسول، قالوا يا رب إن فيهم عبدك فلان إنما جاء لحاجة، أي ما جاء ليطلب العلم. قال وله قد غفرت، أولئك القوم لا يشقى بهم جليس. وفي حديث في خارج الصحيحين رواية أخرى، قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. إذا خرجوا من مجلس الذكر ليس فقط يغفر لهم بل تبدل سيئاتهم حسنات. فمرحبا لمن يحضر مجالس الذكر. فإذا كنت تريد أن تطمئن أنك قد استفدت، انظر إلى قلبك في سكينة ولا لا، في طمأنينة ولا لا، استفدت من المجلس ولا لا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. فالإمام مالك رحمه الله بوب في موطئه بابا يتعلق بوضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وهذه من سنن المرسلين. كل الرسل عليه الصلاة والسلام من نوح إلى محمد كانوا يضعون أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة، كلهم بلا استثناء من سنن المرسلين. وصفة وضع اليمنى على اليسرى لها صفتان، الوضع والقبض. الوضع والقبض، الوضع هكذا، اليمنى على اليد اليسرى، إما هكذا يعني على الكف، تكون على آخر الكف المفصل هكذا، أو لو حتى وصل إلى الذراع على صدره، المهم فوق السرة يعني على الصدر، لأن الصدر هو الذي يصدر به الإنسان، ليس المقصود على الصدر يعني فوق. الأصل الوسط، الأصل الوسط. وهذا إذا اجتمع يعني، خاصة من يفعل هكذا يصعب عليه أن يرفع فوق، بعض الناس إلا عند النحر. وورد في ذلك حديث ضعيف جدا عن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى وصلي لربك وانحر، أن يضع عند النحر، هذا ما هو صحيح. وورد عن بعض العلماء أنه بدأ إلى الثديين، لا بأس ولو تحت، المهم القفص الصدري من اليمين إلى اليسار، طرف القفص من اليمين واليسار، لو جعلت حلقة الذي هو حجاب الحاجز تحت الحجاب الحاجز ستجد أنه فوق السرة، فوق إيش؟ السرة. فهذا الموضع الأعلى كله موضع وضع أو قبض، لا يلزم في القبض أو الوضع فوق، هذا الصدر كله من حدود الصدر من اليمين واليسار خط، هذا كله يصح أن تضع اليمنى على اليسرى فيه. وهذا الوضع ثبتت فيه أحاديث عديدة أنه عليه السلام كان يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، يضع اليد اليمنى على اليسرى. الصفة الثانية القبض، هكذا يقبض على ساعده، المفصل هنا هكذا يقبض، هذا القبض ليس هكذا، على المفصل يقبض قبضا. القبض لم يبلغ الإمام مالك رحمه الله، ما ورد عنه الحديث فيما أعلم في القبض، إنما ورد عنه في الوضع. فهو في موطئه ذكر سنية الوضع، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة. كون الإمام مالك ما بلغه الوضع القبض، وكان بعض الناس يفعل القبض ليستريح يعني يعتمد على جسده في وضع يديه في نوع من الاستراحة، نوع من إيش؟ الاستراحة. فسئل عن القبض فقال لم أعلم، لا أعلم فيه شيئا أو لم أسمع فيه شيئا. قال أرأيت في النافلة؟ قال لا بأس، في رواية ابن القاسم. فقال لا بأس في النافلة، ليش؟ يعني النافلة تطوع مبنية على التيسير ليست كالفريضة، فلو وضع وراد يرتاح فلا بأس بالقبض. لكن هو يرى الإمام مالك إيش؟ الوضع. بعض المالكية فهم من هذه الرواية أنه يسدل يديه، لا سيما بعد يعني ما تعرض للأذية والضرب رحمه الله، فكان لا يستطيع أن يقبض أو أن يضع، لا يستطيع أن يضع، فكان يسدل للألم. فجعلوا أو ظن بعض المالكية أنه إيش سنة أن يرسل يديه، وهذا غلط، بل السلف الصالح معظمهم كانوا يقبضون أو يضعون، وهذه من سنن المرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليد اليمنى كما في حديث سهل بن سعد، وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه خرجه البخاري في صحيحه. أبو حازم يعني سلمة بن دينار الأشجعي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما صحابيان سهل وأبو سعد، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كيف الناس يؤمرون والإمام مالك لا يفعل هذا؟ هذا لا يظن به. لذلك ابن عبد البر رحمه الله أنكر بشدة على الذين يقولون بأن مالكا مذهبه الإرسال. فلذلك القبض أو الوضع هو السنة. طبعا عندنا في السعودية الناس يعني على مذهب الحنابلة عموما وعلى مذهب المشايخ، والمشايخ كلهم ايش يقبضون او يضعون. من الذي نراه في المدينة او في المنطقة الشرقية يرسل؟ الشيعة. ما عندنا مالكية الا طبعا تعرفون الشناقط او مغاربة موجودين، نعم، لكن العامة السعوديين يرون مين من السعوديين يعني يرسل؟ الشيعة. مرة رأيت في المسجد، مسجد الحي في المدينة النبوية، جاء إمام بريتاني من الذين جاءوا انتهت الصلاة، فأما بهم، فأما هو إيش مرسل يديه، الذين خلفه تركوا صلوا جماعة ثانية، فبعد الصلاة غضب وما قاعد يصرخ، ما عندهم، فيظنوا شيعي، يظنوا إيش شيعي. أنتم عند المالكية عندكم شيء طبيعي، لكن هناك ظنوه إيش شيعي، وهو مذهب الشيعة. هذا الشيعة ومذهب الإباضية الخوارج سواء كانوا في بلاد المغرب أو كانوا في عمان يسدلون. المالكية الخليلية هم الذين إيش يسدلون. أما المالكية الذين هم تبع تلاميذ الإمام مالك وموطى الإمام مالك فهو إيش يضع يده اليمنى على اليسرى على الصلاة في الصلاة. وبعض المالكية اشتد اشتداد شديد على من لا يرى الوضع، ورسائل ألفت من أئمة المالكية في إنكار ما ينسب إلى مذهب الإمام مالك من الإرسال أو إسدال اليدين. هذه سنة ينبغي أن تعلموها عامة الناس، لكن طبعا ترفقون بهم. عبد الكريم بن أبي البخاري متروك، لكن هذا الحديث في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستهي فاصنع ما شئت. هل معنى هذا، هل يفهم أحد عاقل إذا لم تستهي فاصنع ما شئت يعني حلال؟ ها؟ في الآية في الحديث ذنب إذا لم تستهي، والدين كله إيش حياء، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم والحياء شعلة من الإيمان. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني أنك رجل سوء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الحياء لا حياء يمنعه، والله يستحي من الحق، والله لا يستحي مجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، يعني من بيان الحق، فنفر حياء من بيان الحق، والحياء لا يمنع من بيان الحق. والحياء خلق جميل يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، وأحيانا يلتبس الأمر بين الخجل والحياء،
بين الخجل والحياء.
الإنسان قد يخجل فيترك بعض الحق، وهذا يحمل عليه قول مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: اثنان لا يتعلمان مستحي ومتكبر. يعني المستحي يعني الذي يخجل، الذي لا يسأل عندما يشكل عليه، والذي لا يحضر مجالس أن يخجل. لا، أما الحياء يأمر بخير ولا يأتي إلا بخير. ومستكبر يعني متعالم، متعالي على الناس، مترفع، فيمنعه كبره وغروره من إيش؟ أن يسأل أو أن يطلب العلم، المغتر بنفسه. وخاصة بعض الشباب يكون قرأ له شوية كتاب، ولا حضر عند شيخ درس درسين، ولا دورة على السريع مثل هذه الدورة، ثم يصبح شيخ كبير مفتي ويسألوه ويدرس. طب اطلب علم، ادرس ايضا، تعلم. خلاص يتكبر، مغتر بنفسه وتكبر عن طلب العلم بعد ذلك. احيانا ياتي الانسان الشيطان ويدخل عليه ويجعله يتكبر بما عنده من معلومات قليله. الانسان يطلب علم حتى على فراش الموت، حتى على فراش الموت. اعد عليه الحديث اسمع وهو على فراش الموت. الشيخ الألباني رحمه الله على فراش الموت يقول لي: ولدي جيب الكتاب الفلاني ليبحث عن ترجمة راوي. هو على فراش الموت يبحثون ويطلبون العلم حتى عند الموت. فكيف يتكبر الإنسان عن طلب العلم؟ ومن ذلك قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سمعت مذيعا يقول: لا توجد آية أعظم ليبرالية من هذه الآية. قالها قدام أسامة القوصي أظن، أو صلاح أبو إسماعيل، لا، حازم ابن صلاح أبو إسماعيل المصري الذي يقولون أنه مترشح للرئاسة، وهو الذي يقول: أنا ليبرالي أكثر من الليبرالية. ماذا يقول هذا المذيع أمامه وهو لم ينكر عليه؟ لا أجد شيء أو دليل أعظم ليبرالية من هذه الآية. إيش الليبرالية اللي في الآية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لو كان حلال الكفر كان في عذاب ظالما الكافر. فما في ليبرالية في الإسلام، ليبرالية الحرية المطلقة ما في، في عبودية، حرية مربوطة بإيش؟ بالإسلام، نعم، بالشرع.
Thank you.
الطريق تسمح لي
الذي يريد الطريق
يعني
هذا الحديث وهو حديث عبد الكريم بن أبي المخارب الراوي هذا ضعيف وبعضهم قال متروك، لكن قد رواه الطبراني عن أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذن هذا المذكور في حديث عبد الكريم صحيح. أوله قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا صحيح. الثاني هذا قاله أولا، ثم قال: ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يعني حال القيام يضع اليمنى على اليسرى. وبعض العلماء عمم القيامين، الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع، مسألة خلافية، لكن الذي لا شك فيه والذي ثبتت به السنة هو القبض أو الوضع قبل الركوع. أما بعد الركوع فمحتمل، ليس بصريح، محتمل. فمن ترجح لديه هذا عمل به، ومن ترجح لديه هذا عمل به، ولا إنكار بذلك لاحتمال الدليل له وعدم وجود ما يبطله. ثم قال في الأمر الثالث: وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. تعجيل الفطر يعني إذا غربت الشمس يبادر الصائم إلى الإفطار. وتأخير، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وفي رواية: ما لم تنتظر بفطرها النجوم. والعجيب أنه مذهب الشيعة أن الفطر إذا اشتبكت النجوم أو إذا ظهرت النجوم، عكس الحديث، فهذا دليل أنهم ليسوا بخير، رافضة. الأمر الذي بعده قال: وتأخير السحور والاستيناء، يعني التأني بالسحور، يعني تأخير السحور. وقد كان النبي صلى الله عليه السحور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الغداء المبارك. فيستحب للصائم أن يتسحر وأن يكون سحوره متأخرا، لكن لو أنه تسحر في أول الليل بس، لكن هذا هو الأفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القنوت في الصبح. بعده على طول، وهما مسألتان خالف فيهما كثير من المالكية الإمامة مالكا. قال: باب القنوت في الصبح. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. إذا ما هو مذهب الإمام مالك؟ عدم القنوت في الصبح، ما في قنوت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أنه قنت في الصبح وحده، ولكنه قنت شهرا في الصلوات الخمس يقنت على أحياء من العرب، على رعل وذكوان. هذا قنوت النوازل. قنوت إيش؟ النوازل. كان عندنا إمام من السودان مالكي يقول: والأمة اليوم في نازلة، طول السنين نازلة، كان يقنط في الفجر حتى جاء الأمر أنه لا يقنط. طيب نازلة تقنط في كل الصلوات ليس فقط الفجر، يعني يريد يجمع بين مذهب المالكية وبين الحديث الذي صح في قنوت النوازل. قنوت النوازل كل الصلوات أو الفجر والمغرب، أما أن تخص الفجر بالقنوت فهذا لا يصح. ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. لكن هذا الحديث منكر، فيه جعفر عيسى بن مهان أبو جعفر الرازي، وقد انفرد بهذا الحديث، وقد حكى جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مغفل أن القنوت في الصبح بدعة محدث، أي بني محدث. صلى الصحابي خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما كانوا يقنتون في الصبح. فالقنوت في صلاة الصبح ليس بسنة، وإنما يقنت في النوازل الصبح وغير الصبح. وقنوت الوتر سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه علم الحسن بن علي رضي الله عنهما دعاء يقول في قنوت الوتر. فقنوت الوتر سنة ليس بواجب، قنوت الوتر سنة ليس بواجب. ولو قنت طول السنة، ولو ترك بعضا وقنت بعضا، ولو خص بالقنوت النصف الثاني من رمضان، الأمر فيه واسع، الأمر فيه إيش؟ واسع، لا نشدد على الناس فيه. فنبين للناس أن القنوت في الفجر ليس بسنة، لكن لا يكون هذا سببا للفرقة والاختلاف واضطراب الناس، يعني علمهم بالتي هي أحسن، وتأتي للإمام وتنصحه بالتي هي أحسن، إن خلاص أصر اتركه. يعني هذه من مسائل الاجتهاد، لأنه فيها حديث وفيها عن أنس رضي الله عنه صح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام بعد الركوع فيظنوا يقنط بعض الناس، ولم يكن قنوتا، إنما الذكر بعد الرفع من الركوع لو أطال لا بأس، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع يقول بعد ذلك يقول هذا الذكر، وأحيانا يزيد ويقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يعني يستمر في تحميد ربه. الأمر في سعة. ومن حسناتكم هنا يعني على القنوت أن الإمام يقنط سرا. طيب إذا يقنط سرا أنت إيش تسوي؟ تقرأ قرآن. القيام موضع إيش؟ القراءة. يعني أنتم هنا مالكية يقنطون سرا في الفجر، هذا ممتاز، يعني على قول خف الضررين، فهو بعد الإمام ما يقرأ يسكت صح ولا لا؟ أنت أقرأ قرآن ليش تسكت؟ إنما تسمع الإمام هو يقرأ تنصت له، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. فإذا سكت الإمام إيش سويت؟ تقرأ، قل أضرب الفلق قل أضرب الناس قل والله أحد، تقرأ حتى يركع الإمام، تقرأ ما تقول تدعو، هذا خلاف السنة، فتقرأ. لكن إذا كان الإمام شافعيا فإن قنوتهم للفجر يكون بعد الركوع، بعد إيش؟ الرفع من الركوع، ويدعون جهرا. فهنا إذا صليت خلف إمام يفعل ذلك فأنت تثني على ربك، تقول الأذكار التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنه كان مجتهدا وتعرف أنه مجتهد فأمنت على دعائه لا شيء عليك، هذا الأمر في سعة. وكان الشيخ الألباني رحمه الله إذا صلى خلف الشيخ ابن باز رحمه الله يقبض بعد الركوع يوافقه في الاجتهاد كما حكي ذلك عنه. وذكر عن الإمام عن من بعض العلماء أنه كان إذا صلى خلف الشافعي إيش قنت معه ولا يرى القنوت. الأمر فيه سعة إن شاء الله ولا نشدد. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني ذكر مسألة القنوت في صلاة الصبح وأنه لا يشدد فيها، والمسائل الاجتهاد ولا يعمل في ذلك فتن، يعني الشباب عليهم بالهدوء والسكينة والكلام مع الأئمة ومع الناس بالتي هي أحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.